بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اتباع الكتاب والسنة أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويجب أن يكون اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: تابع، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومتبوع، ومتبوع للتابع، وهم من جاء من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وتأمل قوله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان، فإن الاتباع بالإحسان، أو فإن الاتباع بإحسان أن يكون اتباعاً كاملاً لهدي السلف الصالح، لا نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء، وإنما المتبع المحسن هو الذي يسير على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ويجتنب ما لم يكونوا عليه. لذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذا من اتبع غير سبيل المؤمنين، غير هدي السلف الصالح، فإنه يضل عن الصراط المستقيم، ويتردى في أودية أصحاب الجحيم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير هدي الصحابة رضوان الله عليهم. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها إليه، ثم قرأ قوله عز وجل أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحديث يبين الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وأن الطرق التي عن يمينه وعن شماله المعوجة طرق لا تقود إلى الله عز وجل. لذلك، أو من بديع ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال: الطريق إلى الله عز وجل طويل، وليس الشأن أن تصل إلى نهايته، وإنما الشأن أن تموت وأنت على الطريق، أي لا تنحرف عن هذا الطريق المستقيم يميناً أو شمالاً. وموضوع المحاضرة: أسباب انحراف الشباب وعلاج هذه الأسباب أو علاجها. وهذه المحاضرة تدور على النقاط التالية: الأولى أهمية هذا الموضوع، الثانية معنى العنوان، والثالثة أسباب انحراف الشباب مجملة والعلاج مجملة، والرابعة الأسباب والعلاج بالتفصيل، والخامسة الخاتمة. أما أهمية هذا الموضوع فتظهر أهميته من جوانب عدة، منها حرص أعداء الله وعلى رأسهم إبليس، كما سيأتي إن شاء الله، حرص أعداء الله على انحراف وإضلال الشباب والترويج لكل ما يفسد عقيدتهم ودينهم ودنياهم. الأمر الثاني مكانة الشباب في المجتمع ودوره في بناء الأمة، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في الاهتمام بالشباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يستوصون بالشباب من طلاب العلم خيرا، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك. فإذا الاهتمام بالشباب ليس أمرا جديدا، بل هو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. والأمر الثالث تأثر عدد لا يستهان به من الشباب بهذا الانحراف. والأمر الرابع أن نسبة عالية من المنحرفين هم من الفئة العمرية ما بين 16 إلى 18 غالبا، ومستواهم الدراسي إما الأمية وإما الابتدائية وإما منقطعون عن الدراسة، مما يدل على أن هذه الشريحة من هذه الأمة يجب على من سهل الله أمره أن يرشدهم لما ينفعهم وما يخرجهم من هذا الانحراف. الأمر الخامس وجود فكر منحرف ومنهج ضال منتشر في أوساط الشباب، يروج له عن طريق الجلسات الخاصة وبعض خطب الجمعة وبعض المحاضرات ومواقع الإنترنت وغيرها، فكان لا بد من البيان. قال الحسن رحمه الله تعالى: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. أخرجه الآجري في الشريعة. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالفرشاة لئلا يكون هناك أو لئلا يكون فيها وسخ أو درن، لكن القلب المسكين متروك يشتبه عليه الحق ويلتبس عليه الباطل فلا يهمه ذلك. انتهى. ومراده رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس يهتمون بنظافة وسلامة البدن، وهذا من أمور الدنيا، ولا يهتمون بسلامة القلب وسلامة الفكر من الانحراف ومن الزيغ عن الحق، وهذا من أمور الدين. فلا شك أن الدين أهم من أمور الدنيا. أيضا منها أن هذا الفكر المنحرف يصور للناس بغير صورته الحقيقية، فكان لا بد من بيان حقيقته. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس. يعني انتهى. يعني أن أهل الباطل لو يدعون إلى الباطل بصورته الحقيقية لنفرت عنه النفوس المستقيمة السليمة، ولكن يصورون للناس أنهم على الحق وأن ما هم عليه يوصل إلى الله عز وجل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أيضا من الأمور الداعية إلى ذلك وجود أفراد في هذا المجتمع يعتقدون سلامة هذا الفكر الضال المنحرف. وهذا من العجائب، فإن المنحرفين بانحرافهم في تيه وضلال، ولكن عامة الناس الذين يرون هذه المفاسد وهذه الأضرار وتلك التفجيرات والاعتداءات والإتلاف للأرواح وللأموال، يرون مثل هذه الأمور ويرونه جهاداً في سبيل الله ونصرة لدين الله عز وجل. ولا شك أن هذا يدلنا دلالة واضحة على مدى تأثير هذه الأفكار على عامة الناس. أيضاً معرفة الأسباب تحمي المجتمع بإذن الله من الوقوع فيها. أما النقطة الثانية وهي معنى انحراف الشباب، فكلمة الانحراف في اللغة كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى انحرف، يقول الانحراف عن الشيء يقال انحرف عنه ينحرف انحرافا، وحرفته أنا عنه أي عدلت به عنه، ولذلك يقال محارف، وذلك إذا حورف كسبه فميل به عنه، وكذلك وذلك كتحريف الكلام وهو عدله عن جهته، قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن معنى الانحراف بمعنى الميل عن الصراط المستقيم، الميل عن الصراط المستقيم والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انحراف. ويدل عليه قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحديث ابن مسعود السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله أي منحرفة، لأن الصراط الموصل إلى الله عز وجل مستقيم، لأن الصراط الموصل إلى الله عز وجل مستقيم، والسبل الأخرى منحرفة عنه لا تلتقي معه، لذلك كانت غير موصلة إلى الله. لماذا؟ للانحراف. وما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم؟ بمعنى عدم السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الانحراف. وأما الشباب فمعناه أو فالشاب في اللغة العربية يطلق على من بلغ إلى أن يصل إلى عمر 30 أو دون 30، وهناك خلاف بينهم، والنووي رحمه الله تعالى يرجح أن الشاب فيما اختاره النووي أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا هو الشاب. إذن انحراف الشباب، أسباب انحراف الشباب وعلاجها. إذن معنى المحاضرة الأسباب المؤدية إلى مفارقة ومخالفة الشباب للحق. الأسباب لو أردنا أن نختصرها، الأسباب لو أردنا أن نختصرها فهي في كلمة واحدة، وهي أن السبب الرئيس في انحراف الشباب الشيطان، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وأما البقية فهم جنده وأعوانه، فهم جنده وأعوانه، والسبل والطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الناس، فالسبب الرئيس هو الشيطان. وأما العلاج باختصار فهو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فهو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذه كما يقال هي مختصر للكلمة، السبب الرئيس في الشيطان، وسيأتي الدليل على هذا. والعلاج الرئيس هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما التفاصيل في ذلك فقبل أن ندخل فيها فأشير إلى ما ذكره ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى مرجعا لجميع الأسباب إلى سببين: السبب الأول الشهوات، والسبب الثاني الشبهات. كل من انحرف عن الحق إما لشهوة وإما لشبهة، إما لشهوة وإما لشبهة. قال مخلد بن الحسين: ما ندب الله تعالى العباد إلى شيء، ما ندب بمعنى ما أمر أو حث، ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين أو بأحد أمرين، ما يبالي بأيهما ظفر، يعني من العباد إما غلو فيه وإما تقصير عنه. الشيطان إذا أمر الله ما أمر الله عز وجل به العباد يأتي الشيطان العبد من بابين: إما من باب الغلو والشدة وتجاوز الحد، وإما من باب التقصير والتفريط والإهمال والتضييع لحدود الله عز وجل. ما يبالي بأيهما ظفر، لماذا؟ لأنك ضللت عن الصراط المستقيم، ضللت عن الصراط المستقيم. هذه الجملة أوردها ابن تيمية في بعض رسائله فقال: ما أحسن ما قاله بعض السلف، فوصفها بأنها جملة حسنة. أما ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان فعلق عليها بتعليق جميل، فقد ذكر أن من مكائد الشيطان للإنسان، قال: ومن كيده العجيب، كيد الشيطان، أنه يشام النفس، يعني ينظر في النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، يعني يشوف العبد هل هو مجد في الطاعة فيأتيه من باب الغلو، هل في تقصير وإهمال وكسل فيأتيه من باب التفريط. قال: حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به، يعني الله أمر بكذا لكن هذا قليل، في زيادة، في أفضل، اسعى إلى أنك ترقى أكثر وأكثر. قال: يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. قال: فيقصر بالأول، يعني في التفريط، ويتجاوز في الثاني أي في الغلو، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. قال ابن القيم: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، يعني وادي الغلو ووادي التفريط، قال: وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن مرجع هذه الأسباب إلى سببين: إما إلى غلو وإما إلى تفريط. والسبب في هذين السببين من؟ الشيطان. السبب في هذين السببين الشيطان. النقطة الرابعة أو العنصر الرابع، سأذكر الأسباب بالتفصيل مع علاج كل سبب، وستكون هذه الأسباب غالبا غير مرتبة، يعني قد يقدم بعضها ويؤخر بعضها لظرف كتابة المحاضرة. طيب، أول سبب إذا أردنا أن نفصل فيه فنأتي للسبب الرئيس، من هو؟ ها، من السبب الرئيس؟ قلنا الشيطان. دائما الناس أمريكا، أوروبا، إيران، نعم هذول أعوان الشيطان، لا تغفل عن السبب الرئيسي. داعش، تنظيم القاعدة، جبهة النصرة، أنصار الشريعة، السلفية الجهادية المسلحة، هؤلاء السبب الرئيسي في وقوعهم فيما وقعوا فيه الشيطان، زين لهم أعمالهم وسوء ما هم فيه. أما ما يأتيهم من إمداد من أمريكا أو من إيران أو من غيرها هذا شيء لا ينكر، ولكن ليس هو السبب الرئيس. السبب الرئيس في ذلك الشيطان. انظر إلى قوله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن الله عز وجل كما يقول السعدي رحمه الله تعالى: نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتفي سبحانه وتعالى بنهينا عن اتباع خطواته، أي خطوات الشيطان، حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه. انتهى ما قاله السعدي رحمه الله تعالى. فتأمل قوله عز وجل: إنه لكم، أي الشيطان، عدو مبين، أي ظاهرة عداوته بينة. والسبب في ذلك الحسد، حسد أبانا آدم على ما أنعم الله عز وجل به عليه، وحسد ذريته من بعده على ما تفضل الله عز وجل به وأكرمهم، فتوعد بإضلالهم وضلالهم، كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان أنه أقسم بعزة الله عز وجل أنه يغوي بني آدم، أنه يغوي بني آدم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول الشيطان: سأستمر في إغواء بني آدم الذين فضلتهم علي استكبارا وعنادا وكفرا وجحودا. فأقسم بالله، بعزة الله عز وجل، على إغواء بني آدم. قال الله عز وجل جوابا عليه: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فإذا هذا يدلنا على أن الشيطان سبب الرئيس في إضلال بني آدم. ومر معنا حديث ابن مسعود وفيه: وهذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وكلنا يذكر الحديث القدسي الذي فيه أن الله عز وجل يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي حرفتهم وأضللتهم عن الحق. لذا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان، وأمرنا بقراءة سورة البقرة، وأيضا أمرنا بالأذكار التي تذهب عنا كيد الشيطان، وأمرنا بعدم الالتفات إلى وسوسة الشيطان في أحاديث كثيرة، حتى قام بعض الباحثين بكتابة رسالة علمية فقط في الأحاديث النبوية التي وردت في شأن الشيطان، التي وردت في شأن الشيطان. إذن هذا هو السبب الرئيس. ومن الأسباب البعد عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، حيث يفهمون نصوص الكتاب والسنة على عقولهم وعلى فهومهم. قبل أن ننتقل للسبب الثاني، ما علاج السبب الأول اللي هو الشيطان؟ ما سبق من الاستعاذة بالله من شره، المحافظة على الأذكار، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات عدم الالتفات إلى وسوسته، امتثال ما ورد في السنة النبوية من الحذر من مكائد الشيطان وأذيته لبني آدم. ولو سلم أحد من الشيطان لسلم الصغار، حتى الطفل حين يخرج ينخسه الشيطان فيستهل صارخا كما جاء في الحديث، إلا عيسى ابن مريم. جاء عن بعض الصحابة ابن عمر أو ابن مسعود أو غيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنه مر على جارية صغيرة وهي تغني، فقال لو سلم أحد من الشيطان لسلمت هذه، يعني أن الشيطان يلعب بها وهي صغيرة ليعودها على ما حرم الله. إذن علاج الشيطان أولا بالحذر منه والاستعاذة منه والاستعاذة بالله منه وقراءة سورة الكرسي وخصوصا آية وقراءة سورة البقرة وخصوصا آية الكرسي والمحافظة على الأذكار وامتثال الهدي النبوي في ذلك. إذن السبب الثاني البعد عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، حيث أن هؤلاء يحملون ويفسرون الأدلة على غير ما جاءت به في الكتاب والسنة، وذلك أنهم يحملون تلك النصوص على آرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. لماذا لا يلتزمون بفهم السلف الصالح؟ لأنهم لو التزموا بفهم السلف الصالح لتبينوا خطأهم وتبينوا ضلالهم، ولكن لغلوهم يرون أن منهج السلف الصالح غير صالح، ويرون أن ما عليه السلف الصالح غير ملزم. بعض الناس أستاذ في العقيدة يقول في بعض دروسه، بل يقول في الجرائد ويكتب بالعنوان العريض: فهم الصحابة غير ملزم. إذن فهم من الذي ملزم؟ فهمك أنت؟ فهم رئيس الجماعة؟ فهم زيد ولا عبيد؟ فهم من الملزم؟ فهم الصحابة رضوان الله عليهم هو الملزم، هو الذي ذم الله عز وجل من فارق سبيلهم وخالف نهجهم، هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلكه يكون مع الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فهم من تريد أن تحملنا عليه؟ نحن مأمورون بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع سلف الأمة على وجوب التقيد في فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: الكتاب يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، يتعلمون القرآن ولكن يفهمونه ويتأولونه على غير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنهم سلكوا في ذلك فهم غير فهم الصحابة، فهما هو غير فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدلنا على أن من فهم القرآن على غير فهم السلف فهو هالك، فهو ضال، إلا أن يعود إلى الحق. وأما اللبن فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يعني يسكنون في البادية. طيب ما العلاج؟ العلاج الرجوع إلى فهم السلف الصالح والعمل به وتقديمه على آراء الرجال، واعتقاد أن ذلك هو سبيل النجاة، واعتقاد أن ذلك هو سبيل النجاة. وفهم السلف الصالح هو صمام الأمان للانحراف، وهو الفيصل والفارق بين الحق والباطل. كل يدعي وصلا بليلة. الحدادية يدعون أنهم سلفية، والسرورية يدعون أنهم سلفية، والمميعة من حلبية وغيرهم مأربية أو غيرهم يدعون أنهم سلفية، بل ويدعون أن السلفيين ضلال. يعني ليتهم يرون نفسهم على حق وهم أصلا على باطل. ليتهم يرون نفسهم على حق ويرون أهل الحق على الحق، هذا أهون. ليس أن هذا حق، ولكن هذا أهون. ولكن هم على الباطل ويرون أنفسهم أنهم على الحق، ويرون أهل الحق أنهم على باطل، فكان ضلالهم إغراقا في السوء، وكان ضلالهم انحرافا، ويزدادون في الانحراف والبعد عن الحق. ما الفيصل وما الحجة لكل صاحب مقالة؟ فهم السلف وتطبيقهم. الحدادية فيما هم عليه من منهج منحرف، بعد عن العلماء، تبديع وتضليل للعلماء بغير حجة وبرهان، بل وتكفير للأمة. فقد رأينا من الحدادية من يصف علماء السلفية بأنهم زنادقة وأنهم كفار، موجود في الإنترنت. فهل تكفير الأمة، بل هل تكفير خيار الأمة منهجا للسلف الصالح؟ لا والله. والمميعة من حلبية وغيرهم الذين يؤاكلون أهل البدع ويشاربونهم ويمدحونهم وينصبون المنجنيق على أهل السنة، فيصفونهم بالشدة وأنهم غلاة التجريح، وأنهم فرقوا الأمة، وأنهم فيصفون أهل الحق بأوصاف السوء. هل هذا منهج السلف الصالح؟ لا والله. والسرورية وغيرهم من الجماعات فيما هم فيه من تكفير للأمة كما سيأتينا. فمؤسس السرورية محمد سرور زين العابدين يقول عن الشيخ بن باز، ويقول عن هيئة كبار العلماء التي كان فيها الشيخ بن باز ورحمة الله عليه، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات، يقول إنهم عبيد 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 السلطان. علماء الأمة يوصفون بهذا الوصف. السرورية يرون السلفيين مرجئة. لماذا مرجئة؟ لأنهم يمتثلون نصوص الكتاب والسنة في التعامل مع ولاة الأمر بعدم تكفيرهم والصبر عليهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليهم. هؤلاء مرجئة. هؤلاء المرجئة التزموا نصوص الكتاب والسنة، والتزموا فهم السلف الصالح في هذا الباب. فإذن صمام الأمان والفارق بين الحق والباطل فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح. ولذلك انتبهوا يا إخواني، هناك نقطة مهمة لا بد ننتبه إليها، وهي بعض الناس يجعل الرجوع إلى العلماء مطلقا هو صمام الأمان، وهذا خطأ. وإنما الرجوع للعلماء المتقيدين بفهم السلف الصالح، والرجوع للعلماء فيما تقيدوا فيه بفهم السلف الصالح. نحترم العلماء، نحبهم، ولكن هل العلماء معصومون؟ لا. قد يصيبون علماء السنة، يصيبون، وهذا الغالب في شأنهم، ولكن قد يخطئون. فلا نعلق الحق بهم من حيث هم، الحق نعلقه بمن؟ بالسلف الصالح. واضح؟ وتعليقنا للحق بالسلف الصالح ليس طعنا للعلماء، وإنما هو تعظيم للحق الذي عليه السلف الصالح. وإذا أخطأ العالم فنحترمه، ولكن قوله هذا المخالف للحق لا نقبله. هذا هو منهج السلف الصالح. ولذلك نسمع من بعض الناس الرجوع للعلماء، ارجعوا للأكابر، ارجعوا للأكابر بالكلام. وأما في التطبيق العملي فقد يقدمون قول بعض الأصاغر على العلماء الأكابر، ولا يلتزمون بقول العلماء الأكابر، ولا يتقيدون بآدابهم. لذلك صمام الأمان أين يا إخواني؟ في فهم السلف الصالح. طيب قولنا وقول العلماء الرجوع للعلماء من أسباب النجاة، نقول هو معنى بمعنى الرجوع للعلماء في الحق الذي هم عليه، واضح؟ ولا نقول بأن الرجوع للعلماء في كل أقوالهم هو الحق، انتبهوا. طيب لو قال قائل هؤلاء العلماء يقولون الحق، نقول نعم نحن لا نطعن فيهم، ولكن نحن نتعلق بماذا؟ نتعلق بالرجال أم نتعلق بالحق؟ الحق. نصوص الكتاب والسنة دلتنا على أن الكتاب أن الحق أين؟ في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، واضح؟ ولذلك الكلمة المشهورة التي يرددها العلماء: اعرف الحق تعرف أهله، ولا تعلق الحق بالرجال. أيضا من أسباب الوقوع في هذا الانحراف اتباع الهوى، يعرف الحق ولكن يتبع الهوى عنادا وميلا عن الحق. فالهوى، الهوى كما قال بعض السلف يجعل صاحبه أو يقلب صاحبه في الباطل كما تتقلب الريشة في الهواء. فقيل سمي هوى لأنه يعني يتقلب بصاحبه كما تتقلب كما يقلب الهوى الريشة. وقيل سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في الباطل، أي يسقطه. فاتباع الهوى من أسباب الانحراف عن الحق. نعم وجد بعض الناس، وهذا أمر لابد نقف معه قليلا وننبه عليه سريعا، وهو أن قد يكون هناك عالم على السنة ولكن يخطئ في مسألة ويصر على الباطل فيها، في صورة أنه يريد أن يلتزم بالحق. والشباب يشوفون والله يقولون فلان عالم علامة هو على الحق، فإذا هنا إيش الخطأ؟ أنهم علقوا الحق بالرجل، ما نظروا إلى قوله. ولذلك شيخنا الإمام ربيع المدخلي دائما يكرر عبارة، لاحظوا، انظروا في الأقوال، انظروا في الأدلة، يعني لا تقول والله كلام بازمول أنا مع بازمول، كلام عبيد أنا مع عبيد، كلام زيد أنا مع زيد، كلام ربيع أنا مع ربيع. لا، شيخ ربيع يقول لك لا، بل السلف الصالح يقول لنا، يقولون لنا جميعا لا، لا تعلق الحق بالأشخاص. لماذا؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات، الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة من بعد الصحابة، ما تؤمن على الفتنة. لا تجي تقول لي ربيع هذا إمام كل كلامه صحيح، لا، الشيخ ربيع نفسه يقول لك لا، لا تفعل هذا، لست معصوما، قد أخطئ، ما تبين للحق سبب، قد أخالف وأعاند سبب. وجدنا هذا، وابن الصلاح والمعلمي وغيرهم والشاطبي وغيرهم من أهل العلم نبهوا، وابن تيمية في مجموع الفتاوى في 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 جزء قتال أهل الردة في تقريبا صفحة 39 أو قبلها أو بعدها، يقول في عبارة في معناها أن بعض العلماء، أن بعض العلماء قد يخالف، انتبه لعبارته، في يعني فيما معناها أن بعض العلماء يميل عن الحق، ينحرف عن الحق في صورة إرادة الحق، في صورة إرادة الحق، فيتجاوز الحق إلى الباطل، وهذا من الظلم، إن كان تبين له الحق من الباطل وأصر على قوله، وهو من التأويل الذي قد يعذر به إن ظن نفسه أنه على الحق. الخلاصة من هذا الكلام، من كلام ابن تيمية، والذي أريد أن يعرفه الشباب السلفي، أنه قد يكون هناك عالم على سنة فيقول قولا باطلا وقد يظهره في صورة الحق، وهذا موجود، وهذا موجود. ولذلك بعض الناس لما يريد أن يجعل أن العلماء كلهم يعني يريدون الحق ونظن بهم الحق، كل شيء على حق، كله على حق، حتى يمرر الكلام الذي يقولون، هذا أحد رجلين: إما أنه عنده تأويل وحسن ظن وسذاجة، وإما رجل داهية يريد أن يمرر باطلا في صورة حق، واضح؟ لماذا؟ انظروا لكلام السلف كله، وأيضا الشيخ ربيع كما سبق، ما يعلقون إنه كلام فلان كله حق أبدا إلا الصحابة، فإنهم على الحق، من بعدهم يعرض، ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق لم يقبل، واضح؟ ولذلك اتباع الهوى لا نظن يا إخواني فقط في أهل البدع، لا، قد يكون رجل على سنة ويتبع هواه خطأ، إما بتأويل وإما بظلم، لا ابتداء وإما بظلم، فيأتي فيبدع فلان مثلا أو يأمر بهجره. طيب إيش أدلتك؟ ما عنده أدلة، أنا أرى أنه هو على باطل ولا أرى أنه صالح للدعوة. طيب ما الدليل؟ أنا أرى. ما يصلح، هذا مو دليل، لابد أن تبين حجتك، إن كان مثلا عندك حجة بينتها فيقبل منك الجرح المفسر. والجرح المفسر يا إخواني لابد فيه من أمرين، الأمر الأول أن يذكر السبب القادح، والأمر الثاني أن يثبت هذا السبب القادح على المجروح. مثال، قلت مثلا مثال واقعي يعني ذكره العلماء، محمد بن إسحاق صاحب السيرة كذبه بعض العلماء، بعض أهل عصره كذبوه، قال لي طيب لما استفسر لما كذبته؟ قال ادعى السماع من فلانة، وهي لم يعني ما لها مجالس تتصدر، فهو كذاب. الآن الكذب جرح ولا مو جرح؟ جرح. طيب بحث العلماء والذهبي قال هذا، قال وما يدريه وما يدريك أنه ذهب إليها فسألها من وراء حجاب فأفتته. إذن بين الذهبي أن تكذيبه ليس واقعا، وبالتالي نجا محمد بن إسحاق من جرح التكذيب، واضح؟ فإذا لا نجي نقول والله كذاب جرح مفسر فقط، لا، لابد أن يثبت الكذب على فلان. أذكر واحد من طلبة العلم قال لي أبو الفضل الليبي كذاب، وأنا أعرف أبو الفضل وأعرف تزكية الشيخ ربيع له، فقلت له يا شيخ الله يحفظك كيف كذاب؟ أثبت لي كذبة، ما نعرف الرجل إن شاء الله إلا أنه من الصادقين، ما ندعي العصمة لكن أثبت لي كذبة. فقال لي كنا في مجلس، فقال في أول المجلس كلام ثم قال في آخر المجلس كلام آخر، فقلت له سبحان الله، يمكن ذهل الرجل نسي، يمكن أخطأ في العبارة، يمكن أنت ما فهمت، صح ولا لا؟ تكذب مباشرة عشان لأجل أنت رأيت أنه تناقض في القول، معناه أنت من أكبر الكذابين. فكم رأينا لك من كذبات وتناقضات وأقوال باطلة، لو أردنا أن نعمل منهجك عليك لا لجرحناك، ولكن نحن لسنا حدادية، فنعذرك ونقول أنت ظالم في هذا، تريد الحق أو تريد الباطل في صورة الحق، لا تريد الباطل من حيث أنه باطل، تأولت، لسنا حدادية، واضح؟ ولذلك هذه مسألة وقفت معها سريعا أو أطلت فيها قليلا، ربما كنت أريد أن أقف سريعا ولكنها مهمة لكثرة التلبيس فيها. طيب أيضا من أسباب الانحراف عن الحق، طبعا علاج الانحراف عن الحق ما هو علاجه؟ تقوى الله عز وجل، التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يراقب الإنسان أقواله وأعماله فإنه محاسب عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كذا ذرة، ها، من يعمل سوءا يجزى به، هذه من الآيات التي ذكر العلماء أنها من الآيات الشديدة، لأن قوله عز وجل من يعمل سوءا تفيد العموم، يفيد العموم لأنها نكرة في سياق الشرط، قالوا تفيد العموم، فكل سوء يعمله يجزى به من قول أو عمل. أيضا من أسباب انحراف الشباب وجود المندسين في وسط الصف السلفي. ما معنى المندسين؟ يعني أناس يدخلون في وسط الصف السلفي يريدون بذلك يظهرون السنة، ولكن يريدون أن يحرفوا الناس عن الحق، ولكن يريدون أن يحرفوا الناس عن الحق. ومن أخبث هؤلاء المندسين القعدية، والقعدية خوارج، كما قال عبد الله ابن محمد الضعيف قال: قعد الخوارج هم أخبث الخوارج. قال الحافظ ابن حجر: القعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، يثورون الناس، يطعنون في الحكام، يطعنون في العلماء، يصفون المجتمع بأنه مجتمع سوء، وأن المجتمع غدا أفضل لو أننا أزلنا السلطان، لو أننا خرجنا على الحاكم. نعم، قد يموت اليوم منا واحد أو مئة إلى مليون مسلم يموت، ها، في سبيل أن يكون غدا أفضل. هكذا فقههم الأعوج ومنهجهم الضال، هؤلاء الخوارج القعدية كما قال عبد الله بن محمد من أخبث الخوارج. لماذا؟ لأن الضرر الحاصل منهم كبير جدا. هؤلاء يجعلهم يؤثرون على شبابنا، يؤثرون على شبابنا في خروجهم إلى العراق وإلى سوريا وإلى مناطق يعني إلى مناطق الخوارج من هذه التنظيمات كداعش أو جبهة النصرة أو غيرها. وسأذكر لكم نصا في هذا نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. انظروا إلى الحسن البصري يقول: قيل له: ألا تخرج فتغير؟ ألا تخرج على الحاكم فتغير؟ قال: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. تريدون صلاح الأمة؟ ليس صلاح الأمة في التفجير ولا في التكفير ولا في المظاهرات ولا في الإضرابات ولا في العمليات الإرهابية ولا في قتل الأبرياء أبداً، إنما إصلاح الأمة وصلاحها بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك كانت هذه الخوارج كما وصفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما أشر منهم. بل بذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يعني من قتلهم له جزاء عند الله عز وجل، ومن قتلوه هذا المقتول ظلما فإن له جزاء عند الله عز وجل، يعني بالخير والجزاء الطيب، وعد من الله عز وجل. طوبى لمن قتلهم ولمن قتلوه. هؤلاء الخوارج القعدية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق عجيب قال فيهم: لما خرج أولهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لما قسم الغنائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من لم يعدل، من يعدل إذا لم يعدل، إذا لم أعدل؟ أيأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض؟ فأراد عمر أو خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أشكاله وأصنافه، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود. تأمل هذا الحديث. أولا قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يفيد أن الخوارج خروجهم إيش؟ مستمر، يخرجوا خروجهم مستمر. ففي هذا الحديث وفي هذه الجملة رد على الذين يقولون ما عاد في خوارج، الخوارج كانوا في زمن الصحابة بعد ذلك انتهى، لا تصف الأمة بالخوارج، وهذا خطأ، وهذا تلبيس وتدليس، وهذا تدليس وتلبيس. خوارج موجودون، وسيأتي من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انظروا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يصف الخوارج رحمه وهو يصف الخوارج وأنهم مندسون في الأمة. قال رحمه الله: الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. ليه؟ لأنهم ما يظهرون القتال، وإنما يثورون العوام. من الضحية العوام، من الضحية شبابنا. هم لما أبناؤهم يخرجون للعراق ولا كذا يتصلون بولاة الأمر: أرجعوا أبناءنا، ويغضبون ويحزنون وأولادهم أبناؤهم في درجة عالية، وأبناء الناس لا درجة لهم ولا قيمة لهم. كم من أم لا يوجد لها إلا هذا الولد فأرسلوه إلى ساحات الغدر والخيانة فقتل، وكم من رجل أو أم يحتاجان إلى أولادهم فحرموهم منهم. أما هم في أبنائهم لا يرضون. لو كانوا على حق كانوا هم أول من خرج، لو كانوا على حق لأخرجوا أبناءهم، ولكنهم كذبة فجرة. هؤلاء القعدية الخوارج يثورون الناس. أقرأ عليكم نصا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، حيث قال رحمه الله تعالى، يقول: ذكر في البداية والنهاية أن بعض هؤلاء الخوارج قال للشباب: لا تخرجوا من الكوفة جماعات، يعني لا تجهزوا وتخرجون مع بعض، ولكن اخرجوا وحدانا، كل واحد لوحده، لئلا يفطن لكم، تنتبه لكم الولاة، ينتبه لكم أهلكم. قال: فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر، يعني يقابلوهم عند النهر، ليكونوا يدا واحدة على الناس. يخرجوا لوحدهم ثم يجتمعوا في مكان فيخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خرجوا يتسللون الشباب وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم أو فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات، يعني خرجوا من كان معي في العصر، اختفى من المغرب، ما يدرون إلا بعد فترة، إما تارك لهم رسالة أو اتصال أو صديق: أنا رحت ساحات الجهاد. هكذا فخرجوا من بين الآباء، ما في شيء، الولد ما يتكلم. لذلك هم يعلمونهم: لا تظهر كلمة واحدة عند أبناء عند أهلك، لأنك لو أظهرت سيمنعونك، هم كفار لا يريدون دين الله أن ينتصر، هم مع هؤلاء الحكام الكفرة الظلمة. فالولد والشاب ربي على أنه ما يظهر هذا الباطل الذي هو عليه، وإلا لو تكلم مع أبيه أن الحكام كفرة وأنك أنت يا أبي كافر، لا يعني سعى والده إلى ماذا؟ إلى إصلاحه. فقال: وفارقوا القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، يعني هم رايحين للقتال للجهاد لنصرة دين الله، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب، من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات. لماذا؟ لأنه خروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخروج على الحاكم الشرعي، وقتل للمسلمين والأبرياء. قال: وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات، الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات، والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته، إنه مجيب الدعوات. انتهى. كلام عجيب من الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أيضا له كلام يبين أن هؤلاء الإرهابيين هم خوارج، بل من أخبث الخوارج كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وما جرى اليوم في قوات الأمن، أمن الطوارئ في مدينة عسير وغيرها من قبل. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة فيما بعد. ما جرى اليوم من الأدلة الكثيرة المتكاثرة على ضلالهم وانحرافهم، تأملوا يا إخواني، بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله يقتل فيه هؤلاء الأبرياء غدرا، يفجر، يهدم، يعتدى فيه على الأبرياء، هذا أمر. الأمر الثاني، هؤلاء القوات ماذا يعملون؟ يحرسون الأمة، يقومون على المحافظة على دين الله عز وجل، يصلون، يصومون، ماذا تريدون منهم؟ ما المراد بقتلهم وتفجيرهم؟ لصالح من؟ لصالح من؟ أي دين تريدون أن تنصرونه؟ دين الله؟ دين الله بريء من هذا الأمر. هل هذا منهج يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ أبدا. الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح براء من هذا المنهج الباطل. هم لماذا يفجرون؟ هم أولا اعتقدوا أن الحاكم الشرعي كافر، ثم اعتقدوا أن العسكر الذين يخدمونه كفار، ثم اعتقدوا أن العلماء الذين يفتونهم كفار، ثم اعتقدوا أن الشعب الذين رضوا بهؤلاء الناس كفار. إذن حقيقة الأمر عند هؤلاء أنهم هم الكفار، أنهم يعني عفوا حقيقة الأمر عند هؤلاء أنهم هم المؤمنون وغيرهم هم الكفار. هذا الكلام لا أقوله أنا، قاله الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في كلام معناه. قال بعد القضاء على فتنة الخوارج وحمد الله عز وجل على ذلك، قال فإن هؤلاء لو مكنوا في الأرض ما تركوا شيخا كبيرا ولا نساء ولا صبيانا ولا شبابا إلا قتلوهم، لأنهم يرون أنفسهم هم المؤمنون وغيرهم هم الكفار. هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. وما قاموا به اليوم من تفجير وما يعرف بالحزام الناسف، هذا أولا أول من نادى بالحزام الناسف كما ذكر الإخوان المسلمون أنفسهم، من؟ من أول من نادى بهذا؟ ها، من؟ سيد قطب دعا إلى هذا الأمر. من جماعة الإخوان لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة، وكان الكفار يعذبون بعض أصحابه في شدة الظهيرة، ولم يأمرهم أن يقتلوهم غيلة أبدا وهم كفار. لماذا؟ لأن هذا ليس من دين الله الغدر والخيانة. حتى لما يخاف الرسول أو خاف الرسول من قوم خيانة وبينهما عهد، ما ينبذ العهد ويخالف مباشرة، وإنما ما يخلف العهد ويقاتلهم غيلة، وإنما يرسل إليهم ترى العهد اللي بيننا وبينكم انتهى ثم يقاتلهم، وهم كفار وهؤلاء مؤمنون مسلمون نحسبهم كذلك، فلماذا يقتلون ولماذا يفجرون؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟ هذه البلاد المملكة العربية السعودية بشهادة العلماء تطبق شرع الله عز وجل. هؤلاء العسكر يصومون، يصلون، يزكون، يحمون الناس بعد أمر الله عز وجل. فأي أمر يريد هؤلاء؟ فلا شك أن ما قام به هذا الغادر الخائن الذي أسأل الله عز وجل أن يجازيه وأن يعني يعامله بما يستحق من غدره وخيانته، لا شك أن هذا غدر وخيانة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل هؤلاء الجنود عنده في الصالحين، وأن يغفر لهم وأن يرحمهم برحمته الواسعة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ جنود هذه البلاد وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من شرهم وغدرهم وكيدهم. والله إن الأمر لا يزداد سوءا، وإن يعني حالهم لهو ظاهر للعيان، وإننا والله لنعجب من بعض أفراد هذا المجتمع وهم قلة بحمد الله ممن يمدحهم أو يعتبرهم شهداء. لا شك أن هذا غدر وخيانة، وأن هذا أمر مما يعني لا يوافق الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكلام في قضية ما جرى اليوم متكرر، وإلا في النصوص الشرعية المفيدة لتحريم القتل مشهورة معلومة، وقول الله عز وجل في من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الموبقات قتل النفس بغير حق، وما جاء يعني أحاديث كثيرة. فهؤلاء هم ذئاب في جثمان إنس. طيب، أيضا من أسباب انحراف الشباب السكوت عن الباطل وأهله. يعني بعض الناس إذا بينت الباطل ويعني نبهتهم إلى أن هذا باطل فلان لا تسمع له، يقول يا أخي اترك الناس، لا تتكلم، يعني لا تفرق الأمة. لا، انظروا ما نتج هؤلاء الشباب الذين قاموا بتفجير أنفسهم، استيقظوا من النوم وقاموا بهذه العمليات الإرهابية والاغتيالات من أحلامهم، ولا من الأسباب استماعهم لدعاة السوء وأهل الباطل. طيب، كيف يحذر الشباب من دعاة الباطل إن لم تنبههم وإن لم تحذرهم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان. انتهى. وأيضا يقول الإمام ربيع المدخلي رحمه الله حفظه الله تعالى: ما ضاع شباب الأمة وما ضاع الناس إلا بالسكوت على الباطل. وقال أيضا: التحذير من أهل الباطل أمر واجب، لكن يكون بالعلم والحكمة والحجة والبرهان، لا بالسفاهة والطيش. لا بالسفاهة والطيش، يعني يحذر من الباطل بالحكمة، لأن الغرض التحذير من الباطل، ليس المراد من التحذير من الباطل السب والشتم والطيش في الكلام، وإنما يكون بحكمة وعدل وحجة وبرهان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون. لا، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. انتهى. أيضا من أسباب الانحراف الدخول في الفتنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. وكم ضاع من الشباب الذين خاضوا في الفتنة، إذا حصلت فتنة اجتنبها ودعها لأهلها من العلماء، هم الذين يعالجونها بالحكمة وبالطريقة التي تنفع بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. أيضا إذن علاج هذا الأمر تجنب الفتن وعدم الخوض فيها. أيضا من الأسباب الاستكبار عن الحق، من أسباب الانحراف عن الحق الاستكبار عنه وعدم قبوله كما سبق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. ويقول ابن قيم رحمه الله تعالى: من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره، ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. بل الحق يقبل ولو كان الحق قاله بعض أهل الباطل. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في رده على بعض من رد الحق لأن بعض أهل البدع يقول به، قال: لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب، بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله، انتهى. لا يعني هذا أننا نبحث عن الحق عند أهل الباطل، وإنما المعنى إذا بلغنا الحق ننقاد له. يعني بعض الناس يقول: نسمع من أهل الباطل فنأخذ الحق ونرد الباطل، نقول هذا حق، نقول هذا باطل، ليس منهج السلف الصالح. طيب ما مراد ابن القيم؟ مراده إذا تبين لك الحق تقبله من صغير أو من عدو لك أو من إنسان صاحب باطل تقبله لأنه حق وبلغك، واضح؟ لا أن تذهب إلى لأهل الباطل وتسمع منه. قال الشيخ ربيع حفظه الله: من علامة السعادة أنك تحرص على الحق وتبحث عنه وتفرح إذا نبهت على خطأك، والحق قد يخفى. قال حذيفة يقول: رجل كنا عند حذيفة رضي الله عنه فأخذ حصن فوضع بعضه فوق بعض ثم قال لنا: انظروا ما ترون من الضوء، قلنا: نرى شيئا خفيا، فقال: والله ليركبن الباطل على الحق حتى لا ترون من الحق إلا ترون من هذا إلا ما ترون من هذا، يعني شيء خفيف، والباطل يظلم على الحق على نور الحق. أيضا من أسباب الانحراف رفقاء السوء. كلنا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كلنا يعلم هذا، لكن أنبه نفسي وإخواني إلى أن البعض يظن أن الجليس السوء فقط هو صاحب المعاصي الذي يحلق لحيته أو يشرب دخان أو يسمع أغاني، هذا هو جليس السوء فقط. لكن لو جلس ولدي مع مبتدع مع ضال، أهم شيء أنه مطوع، خلاص ما في شيء، وهذا خطأ. هذا المبتدع، هذا المنحرف، صاحب الفكرة الضال أشد خطرا على ابنك من صاحب المعاصي بالإجماع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا رأيت ابنك يمدح أسامة بن لادن فاعلم أنه منحرف ويجلس مع منحرفين. إذا رأيت ابنك أو ابنتك، الآن المستوى على مستوى الأبناء والبنات، إذا رأيت ولدك ذكرا كان أو أنثى يثني على 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 سوريا وعلى الانقلابات فاعلم أنه يجالس أناس منحرفين، سواء يجالسهم يعني في الواقع أو يجالسهم في الإنترنت كما سيأتي إن شاء الله. فاحذر وانتبه لابنك من هؤلاء، هؤلاء هم جلساء السوء الذين يربون أبناءنا وبناتنا على الاعتقاد الفاسد. ابني لو مات وهو يسمع الأغاني فأمره أهون كما يقول الإمام أحمد وغيره ممن لو مات الرجل على البدعة. قال الإمام أحمد: قبور أهل السنة روضة وقبور أهل البدعة حفرة. وقال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وذكر بعض السلف أن الشيطان يتصيد الناس بأهل البدع بحسن سمتهم وتواضعهم ولين جانبهم، إنه طيب ويضحك لك ويتبسم، يتصيد الناس به فقلبك يميل معه وتنقاد معه. فالحذر الحذر من أهل البدع، والحذر الحذر من أهل الأهواء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين يطيب قلبه ويلين. وقال الشيخ انتهى. وقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد تارة ييسره لأخلاء يعني أصدقاء صدق يدعونه للخير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويعينونه على ما يعجز عنه، وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك. ثم قال: فتش نفسك أنت فأنت بنفسك، إذا فتش نفسك أنت، فتش نفسك أنت فأنت بنفسك، إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه، إيش الخير؟ السنة ومنهج سلف الأمة واحترام الأمراء والحكام والصبر عليهم ومحبتهم واحترام العلماء، هذا هو الخير الذي يعان عليه. وإذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، فاستمسك بحجزهم وعض عليهم بالنواجذ. وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حقك ولا يبالي هل هلكت أم بقيت، بل ربما يسعى لهلاكك، فاحذره فإنه سم ناقع والعياذ بالله. لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم، فر منهم فرارك من الأسد. والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدا كالحجر بل يكون ذكيا كالزجاجة، فإنها صلبة ولكن يرى ما وراءها من صفاء، فيكون عنده قوة وصلابة، لكن عنده يقظة بحيث يعرف وكأنما يرى ما ينفعه مما يضره، فيحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره. نسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق. انتهى. فإذن جلساء السوء يحذر منهم ويبتعد عن مجالستهم. ولذلك قال بعض السلف: إن من توفيق الله للشاب أن يوفقه لصاحب سنة. وهنا أنبه على أمر، هذا الأمر ما هو؟ وتنبهوا له. بعض الشباب كان يعني قد يكون مبتلى، يسمع أغاني، يفعل فعل أشياء كثيرة من المحرمات، ثم يتوب. لما يتوب في نفسه حسرة، فيصحب الصحبة السيئة اللي هم الخوارج، أناس في ظاهرهم مطوعين ولكن في قلوبهم تكفير للناس، فهو يريد أن يعمل الخير، فما يكون عندهم مثل ما نقول حاجز يمنعه، كل شيء يقولون له هؤلاء يفعله. تريد الجنة؟ تريد حور العين؟ الجنة قدامك، بس حزام ناسف على الجنة مباشرة. حور العين أنسى، يعني تقتل نفسك ها مباشرة تتزوج حور العين. والله معقولة؟ ثواني كنت في بعد عن الله، والله نحتاج لهذا. ولذلك يجب على الآباء إذا تاب أبناؤهم أن يلاحظوهم وأن يعرفوا على يد من تابوا وعلى ومع من يمشون وما هي أفكارهم. لماذا؟ لأن ابنك أو بنتك عند التوبة عجينة سهلة لهؤلاء التكفيريين يقودونهم إلى الهلاك. يعني تخيل رجل يضع حزام ناسف يفجر نفسه أول شيء، كيف يفعل هذا؟ إن لم يخدع بهذا الكلام وإن لم يغرر بمثل هذا الكلام. ولذلك يجب الانتباه لمثل هذه الأمور والحذر. فلذلك هؤلاء الذين يتوبون هم يعني بضاعة سهلة جدا، ويحرصون عليهم، يحرصون على هؤلاء وعلى أن يكون. لماذا؟ لأنه هذا مثل ما نقول ماضيه، يعني الماضي أسود، فهو يريد أن يبيضه، وهؤلاء يقولون لا تبييض لك إلا بإيش؟ بالجهاد في سبيل الله. إيش الجهاد في سبيل الله؟ يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقول المقدس التكفيري صاحب كتاب الكواشف الجلية في تكفير السعودية وغيره، يقول يعني نحن سنقتل، وأول من سنقتل هم حكام المسلمين، لا نقتل أمريكا، نقتل أول شيء حكام المسلمين، لأن هؤلاء هم المرتدون. والرسول يقول يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هؤلاء هم الخوارج. واضح؟ فالحذر الحذر. إذن العلاج لهذا الأمر أن تلاحظ ابنك، أن تلاحظ ابنك. طيب، أيضا من أسباب الانحراف عن الحق ظهور الأحزاب والجماعات التي تتخذ قرارات وأنظمة وأسس، والحزبية خروج عن وحدة الأمة التي أمر الله عز وجل أن تتحد بها. والتحزب هو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب، والتحزب قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً. فالتحزب المحمود هو ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم على الحاكم الشرعي القائم. يعني الآن نحن في السعودية حزب، من إمامنا، من قائدنا؟ الملك سلمان. نحن حزب معه، جماعة واحدة، ما نخالفه، نسمع ونطيع في غير معصية الله. هذا حزب ممدوح ومحمود، وهو الذي أمرنا به أن نكون مع ولاة أمرهم ولا نفارقهم ولا نخالفهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا نفارقهم ولا قيد شبر، فإن من مات مفارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية. وهذه الجماعة لها حاكم أو لها قائد يبايعونه مع وجود الحاكم القائم، ويسمعون له ويطيعون مع وجود الحاكم القائم، ثم يسعون للانقلاب على الحاكم القائم وإطاحته. هذه التحزبات. ما عندنا تحزبات مثل ما يقال أن هذه التحزبات وهذه الجماعات ظاهرة جيدة لقيادة الأمة ولخروج الخلافة. هذا كلام شيطاني لا قيمة له، هراء. فإن هذه الجماعات وهذه التحزبات وعلى رأسها كما شهد بذلك العلماء والأمراء، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، هم الذين يقومون بهذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهذا الانقلابات وهذه الإضرابات. انظروا مصر، انظروا اليمن، انظروا سوريا، انظروا تونس، في كل مكان الإخوان المسلمين وراءهم، هم الذين أمروهم بذلك. الرسول يقول ويأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، حتى لو كان على معصية يأمرنا بماذا؟ بالصبر. هؤلاء لا، خروج وقتل واغتيال. لماذا؟ يريدون أن ينصروا دين الله عز وجل. طيب كيف تنصرون دين الله؟ أو لماذا تنصرون دين الله؟ قالوا دين الله ما هو مطبق، أنتم أول من لم يطبق دين الله. طيب لماذا تكفرون الحكام؟ قالوا ما يطبقون شرع الله. نقول لهم كذبة، حكامنا بفضل الله يطبقون شرع الله، ولكن أنتم على ميزانكم أنتم كفرة، لأنكم هل طبقتم السنة في هذا الأمر؟ لا أبدا أبدا، ما طبقوا السنة في هذا، بل خالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بعض الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إنهم يعني في الخبث، لا شك أن هذا الكلام يكتب ويقرأه الشاب ويربى على مثل هذا، ماذا نتوقع منه؟ نتوقع منه أنه يعني يفجر، يكفر، يدمر، لأنه يعني يظن أنه يقتل كافرا ويظن أنه يقتل عدوا لله عز وجل. على هذا يربى الشباب في جماعات تحفيظ القرآن، في المدارس يربون على هذه الكتب. وكان محمد سرور زين العابدين أو هذه المجلة، كان أذكر أنا في الجامعة طالب أخبرني بهذا، يقول أنا أذهب إلى البريد أستلم مجلة السنة لمحمد سرور زين العابدين. فرحت مرة معاه إلى البريد، كان زميلي في الدراسة، فراح استلم فشفت عددين، قلت له ليش عددين؟ يعني عدد واحد نسختين. فقال لا، واحد لي واحد لشيخ الفلاني، لأنه ما يريد أن تأتي المجلة باسمه. طيب هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم يعلمون أنهم على باطل ويخافون من ذلك. وأيضا من قول يعني من الأقوال في ذلك قول بعضهم، نريد بعد ذلك الحكومة المسلمة ولا نعترف بالأحزاب السياسية، ونريد بعد ذلك أن ينضم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي، فمصر وسوريا والعراق والحجاز وكل شبر أرض فيها مسلم يقول لا إله إلا الله، كل ذلك وطننا الكبير الذي نسعى إلى تحريره وإنقاذه وضم أجزائه بعضها إلى بعض. هذا يقوله حسن البنا، هذا الكلام كلام حسن البنا، قاله في رسائله صفحة 177، يقول هذا الكلام، يقول يعني نريد أن يعني تكون لنا الحكومة المسلمة، يعني يسقطون الحكومة القائمة. وأيضا يقول سيد قطب في الظلال: إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، علما بأنه كانت في الدولة السعودية ولكن لا يرونها دولة إسلامية. وأيضا يقول سيد قطب: قد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، إلى كلام كثير يقرأه الشباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون مثل هذا الكلام ويربون على مثل هذا الكلام. ولا شك أن العلاج بتحذيرهم من هذه الكتب وتحذيرهم من هؤلاء المعلمين، وأيضا من العلاج ذهابهم وسماعهم وقراءتهم لعلماء السنة وأن يربوهم على الحق. أيضا من أسباب انحراف الشباب الإنترنت وقد مر معنا، والعلاج في هذا الحذر منه، وأن يراقب الأبناء والبنات، وأن يعني يجلس معهم الأولياء، أولياء أمورهم من الآباء والأمهات أو الإخوة، ويرشدونهم ويبينون لهم ما في هذا الإنترنت من انحراف مخالف للحق. ومن الأسباب، وركزوا على هذا السبب، ومن الأسباب التي توقع الشباب في الانحراف الأناشيد المزعومة بأنها إسلامية، خصوصا الحماسية الثورية الجهادية، والتي يدعي فيها والتي يدعى فيها الشباب إلى جهاد الظلمة من حكام المسلمين، ويدعى فيها الشباب إلى أخذ الثأر من الذين يحاربون الدعاة. فهذه الأناشيد لها أثر كبير في نفسيات الشباب وثورانها، فهي تؤجج فيها روح الانفعالات وتوقد فيها الحماس بلا انضباط. لنأخذ مثالا على ذلك، يقول واحد أو في إحدى الأناشيد: أماه خلي الدمع والتنهيدة، إن ابنك المقبور مات شهيدا، أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي، على درب الأسى مفقود، أنا في جنان الخلد حيا لم أمت، قد صرت خلقا في الجنان جديدة، فأنا حي وربي لم أزل، وأعيش في كنف الإله سعيدا. خذ هذا الآن يعني ينشد والشاب يسمعه، ولاحظ ما فيه من الجزم بأنه سيدخل الجنة، ومن الجزم أنه عنده حور العين، ومن الجزم ومن يعني شيء عجيب من الكذب والافتراء. خذوا عناوين بعض الأناشيد: ثوار، كذا من عناوين بعض المقاطع الأناشيد: ثوار، فجروهم حيث كانوا وانحروهم. هذا موجود، أنا ما قاعد أكذب، هذا موجود، أناشيد عنوان المقاطع بهذا الشكل: فجروهم حيث كانوا. هذا إذا كان هذا العنوان، كيف الأبيات اللي داخلها؟ فجروهم، والله الواحد بيصير إرهابي من الكلمات هذه. قال: فجروهم حيث كانوا وانحروهم. ويقول واحد آخر يقول: فجر يا استشهادي في أعداء الدين. طبعا في الجماعات والتنظيم الشفرة عندهم إنه أعداء الدين مين؟ الحكام وكذا والظلمة والفجر إلى آخره. إذن العلاج ماذا؟ أولا بأن نعلم بأن هذه الأناشيد المزعوم بأنها إسلامية قد حرمها العلماء، وتزداد حرمة حين تكون مشتملة على الدعوة إلى الأفكار الضالة المنحرفة، بل هي من قبيل البدع والضلالات. طيب بماذا نستغني؟ بقراءة القرآن، بقراءة الأحاديث، بقراءة الشعر العربي الفصيح. أما هذه الأشعار: ثوار، فجروهم، الله يفجر راسهم، فجر يا استشهادي في أعداء الدين، يعني هذه الأناشيد بلا شك أنها ضلال في ضلال، وترى لها تأثير كبير في نفس الشاب، لها تأثير كبير في الحماس والقوة والإقدام، ويبغى يروح ويبغى يفجر. ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه دائما ويأتي في بال كل واحد منا هو لماذا يقوم هؤلاء الشباب الذين هم من أبناء جلدتنا وعاشوا في أرضنا وتربوا معنا بهذه التخريبات والتفجيرات والتدميرات التي لا تعود على البلاد والعباد بخير ورشاد؟ قد يختلف الجواب من شخص لآخر بحسب ما يفهمه من حال هؤلاء، وخصوصا إذا كانوا وخصوصا إذا كان مؤيدا لهم أو محبا لمنهجهم أو مشفقا عليهم، فيلتمس لهم الأعذار. وأقل ما يقولون بكل برودة: اجتهدوا فأخطأوا. لكن تعالوا معي لنقف مع هذه التبريرات ونناقشها سريعا. يعني بعض الناس يقول أرادوا الخير، اجتهدوا فأخطأوا، يريدون نصرة دين الله. نقف مع هذه التبريرات سريعا ونرد عليها سريعا. من التبريرات أن هؤلاء الشباب اجتهدوا فأخطأوا، ويقيسون هذا بقصة من أسامة بن زيد حين قتل ذاك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. طيب، وهذا كلام فيه نظر من وجوه. الوجه الأول، نقول: هل قتل الأبرياء من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين محل للاجتهاد والنظر؟ هل ترمير النساء وتيتيم الأطفال محل للتلاعب بها؟ هل هؤلاء الخوارج الجهال من أهل الاجتهاد حتى يقال إنهم اجتهدوا؟ الاجتهاد لابد له من شروط. هل هؤلاء الذين تزعم أنهم اجتهدوا هل هم أصلا أهل اجتهاد؟ لا، ليسوا أهل اجتهاد. أما أسامة رضي الله عنه فاجتهد مرة في قتل رجل كافر اعتصم بالشهادة، فظن أسامة رضي الله عنه إنما قالها ليتقي القتل فقتله، ومع ذلك، مع أن أسامة قتله خطأ وظن أنه قالها وهو لا يعتقدها، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. فالرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني يبغى يعتصم عشان لا أقتله، لكي لا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وأسامة إيش؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر عليه. طيب، هل يقال إن هؤلاء الشباب مثل أسامة اجتهدوا فأخطأوا؟ الجواب لا، لأمور. الأول، أن أسامة إنما قتله لظنه أنه إنما قالها ليفر من القتل، وهؤلاء الشباب قاموا بقتل المسلمين من العسكر والمدنيين لاعتقادهم أنهم أصلاً كفار، فهم كفروا المسلمين وشتان بين الاثنين. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أسامة ولا أنكر عليه؟ أنكر عليه، وهؤلاء يحامون عنهم. هؤلاء يقولون يعني اجتهدوا فأخطأوا، والرسول يقول له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: أقتل؟ ينكر. هؤلاء يقولون: شباب مغرر بهم، يعني أرادوا الخير وطيبين، ترى طيبين. تضحكوا على الناس، تخدعوا الناس، ألا تستحوا من الله عز وجل؟ خديعة ولا ما هي خديعة؟ خديعة. الثالث، أن أسامة ندم على ما قام به، حتى قال: تمنيت أني ما أسلمت قبل ذلك اليوم. أما هؤلاء مقاتلون، الله أكبر، يفخرون بالقتل. هل هؤلاء مجتهدون أم أنهم ذئاب في جثمان إنس؟ هل هؤلاء أهل للاجتهاد أصلا أم أنهم ضلال؟ الرابع، أن ما حصل لأسامة كان لرجل واحد، أما هؤلاء فيقتلون جماعات وجماعات. الخامس، أن ما قام به هؤلاء الخوارج الإرهابيون شوه صورة الإسلام وجر القدح والطعن في الإسلام والمسلمين، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين بأعيانهم الذين هم كفار خلص، ومع ذلك ما كان يقتلهم. ماذا يقول؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه.
طيب، ومن الاعتذارات التي نسمعها أن هؤلاء فجروا لما يرونه من فساد ومنكرات ومعاصي منتشرة في المجتمع المسلم، وهذا أيضا كلام فيه نظر ولا يقوم على دليل، بل هو مخالف للأدلة الكثيرة المتواترة التي فيها تحريم قتل الأبرياء بلا ذنب. ثم نقول: هل هذه المنكرات الموجودة أشد أم التفجير والتخريب والتقتيل والإساءة إلى سمعة الإسلام والمسلمين؟ هل يزال المنكر بمنكر أشد منه وأكبر منه؟ هذا لا يجوز عند العلماء بالإجماع. ثم نقول أيضا إن حقيقة أمر هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه العمليات التخريبية أنهم ينظرون إلى هذه المعاصي والمنكرات إلى أنها كفر وردة عن دين الله، وهذا هو عين مذهب الخوارج، هذا عين مذهب الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وكف شرهم. أيضا من الاعتذارات التي تثار أن هؤلاء الشباب مغرر بهم من الخارج، يعني مخدوعين، واضح؟ طيب، هذا الكلام فيه إجمال ولا بد من تفصيل. أول أمر مضى معنا أن هؤلاء الشباب بسبب من؟ الشيطان، ثم النفس الأمارة التي انقادت مع هذا الشيطان. طيب، ثم نقول لا شك مما لا شك فيه أن هؤلاء الشباب غرر بهم الشيطان وأصحاب السوء وأصحاب الفكر المنحرف، لكن هؤلاء الشباب ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من تبين له باطل ما كان عليه ورجع إلى الصواب واعتذر، فهؤلاء ينظر ولي الأمر في أمرهم ويحكم في كل بما يناسبه، وهؤلاء التائبون مثل أولئك الخوارج الذين خرجوا على علي فجادلهم ابن عباس فرجع بعضهم وتابوا من قولهم. والقسم الثاني من تبين له الباطل ولكنه مستمر في التخريب والتفجير. كثير ممن أعفي عنه من الموقوفين أمنيا بعد أن يكتب فيهم تقرير إنه من صلح حالهم ويخرجوا يموتوا في عمليات تخريبية. معناه إيش؟ الفساد باق، قلوبهم مشربة بالبدعة، ما يتوبون إلا إن يشاء الله، واضح؟ فهؤلاء لا يقال فيهم أنهم مغرر بهم، هؤلاء يعني أصحاب بدع وضلالات. ثم أيضا لو كانوا مغرر بهم فإنه يجب أن نكفهم عن شرهم وأن نأخذ على أيديهم. وثالثا من قتل كان في ساعة قتله قد غره الشيطان، فهل يقال لا يقتل أم يقتل كما قتل؟ يعني لو إنسان قتل إنسان ما هو ليس لقضية خروج أو كذا، قتله في حالة غضب أو كذا قتله، الشيطان غرر به ولا ما غرر؟ الحكم يسقط عنه ولا يبقى؟ يبقى. فليس التغرير سبب لسقوط الحكم. طيب، ثم إن قولهم إنهم مغرر بهم من الخارج فيه نقص، بل نقول مغرر بهم من الداخل من دعاة السوء ومن الخارج من الأيدي الخفية التي تعمل في السر لتخريب الشباب. طيب، أيضا من أشنع ما نسمعه في من 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 التبريرات قول بعضهم إن هؤلاء الشباب يعني وقعوا في التفجير وكذا والتكفير بسبب كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولا شك أن هذا الكلام باطل من وجوه: الأول أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة حارب التكفير بكل صوره، وكتبه شاهدة على ذلك، بل كان يقول: أنا لا أكفر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لا أكفر، شيخ الإسلام يقول هذا. ثانيا أن شيخ الإسلام نفسه محمد بن عبد الوهاب نفسه نسب إليه التكفير، فتبرأ من هذه الفرية العظيمة لما نسب إليه أنه يكفر الناس. ثالثا أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قائمة على اتباع الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، فهي دعوة سلفية صحيحة، فهل في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح تكفير للناس؟ وهل في الدعوة السلفية تكفير للناس؟ فإن قيل هؤلاء الإرهابيون الخوارج يقرؤون كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويستدلون ببعض أقواله، وكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فما الجواب؟ فالجواب أن هؤلاء يفترون على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل السنة، ويحملون كلامه ما لا يحتمل، وينزلونه على أهوائهم الفاسدة. أوليس هؤلاء الخوارج الإرهابيون يستدلون بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف فيما هم عليه؟ فهل معنى هذا أن القرآن والسنة وآثار السلف فيها ما يدعو إلى التكفير؟ الجواب لا، الجواب لا. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل السنة طافحة بمحاربة التكفير، بريئة من التكفير. مر معنا أن الجماعات هذه تدعي السلفية، سرورية جهادية سلفية مسلحة، جهادية تكفيرية سلفية، كلهم يدعون السلفية، فمن فأين الحق؟ أقول العبرة بالحقائق والمعاني وليس بمجرد التسميات. فمن قال أنا سلفي وهو يكفر الناس ويخرج عليهم فهو خارجي شاء أم أبى، ومن شرب الخمر وقال هذا مشروب روحي فقد سكر شاء أم أبى. طيب، لعلي أختم بهذا التبرير وأعتذر على الإطالة، وهو قول بعض من هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه العمليات التخريبية كان قصدهم خيرا لكن أخطأوا بالطريقة، وهذا كلام سيء للغاية، إذ أن معناه أن هؤلاء الخوارج الإرهابيين على حق لكن الطريقة خطأ، قصدهم خير على حق لكن أخطأوا في الطريقة. والسؤال هنا، ما الخير الذي أخطأوا فيه؟ أو عفوا، ما الحق والخير المزعوم الذي يدعيه هذا القائل؟ الجواب أن هؤلاء كان قصدهم إزالة ولي الأمر وإسقاطه وتبديل الحاكم وتولي مناصب الحكم، نيتهم الخروج على ولي الأمر، نيتهم قلب نظام الأمر، نيتهم قتل الأبرياء. فأي نية حسنة في ذلك؟ لا تخدع الناس بمثل هذه الألفاظ، ولا ينخدع الناس بمثل هذا الكلام. العوام يتلقفون يقول لك طيبين، نيتهم طيبة بس أخطأوا، هذا خطأ. هذه نية طيبة الذي وصفها العلماء ووصفتها النصوص الشرعية بأنها بدع وضلال وأنها شر مخالفة لشرع الله عز وجل، فلا شك أن هذا تبرير باطل عاطل. يجب على الأمة أن تحارب هذا الفكر وأن لا تنقاد له ولا تمدحه، وأن على كل ولي أمر، يعني الآباء والأمهات فكلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته، ملاحظة أبنائهم وبناتهم ومراقبتهم. ولعلي أختم ببعض الأمور التي يعرف بها الوالد أن ابنه أو بنته عنده انحراف. إذا لاحظت ابنك أو بنتك عنده انعزال عن الأسرة، يحب دائما يقعد لوحده، ودائما طبعا هو يكون يعني عنده نوع من التطوع وعنده انغماس في الإنترنت، إذا رأيت نظرة لك أو لأهله نظرة احتقار، طيب فاعلم أنه قد يعني وقع في أمر مريب. إذا رأيت ابنك يطعن في علماء هذه البلاد، العلماء السلفيين الكبار بن باز بن عثيمين الفوزان، ويصفهم بأنهم علماء السلطان، فاعلم أن ابنك عنده انحراف. إذا رأيت ابنك يطعن في ولاة الأمر ويتمنى زوالهم، فاعلم أنه غارق في الانحراف، فحاول أن تنتشله من هذه البيئة. بل لو أردت له الخير فبلغ ولاة الأمر عنه. لماذا؟ يمسكونه يحاولون إن شاء الله إصلاحه بالتي هي أحسن. أما أن تتركه ثم يأتيك خبره أنه ذهب إلى تفجير أو يأتيك جثة أو كذا، فماذا استفدت؟ لابد من علاج. إذا رأيت ابنك يقرأ الكتب الفكرية، الكتب التي بين العلماء المنطلق والمعوقات لواحد اسمه الراشد محمد أحمد الراشد، أو كتب سيد قطب، أو كتب محمد قطب، أو كتب يوسف القرضاوي، أو كتب حسن البنا، فإن هذه الكتب نص العلماء على أنها كتب يربى عليها الشباب للتفجير والتكفير. يخبرني بعضهم أنه في الثورة الفرنسية أيام الخميني كان الإيرانيون في فرنسا يدرسون في ظلال القرآن، وكتب سيد قطب للثورة. طيب، إذا رأيت ابنك يعني له اجتماعات مع شباب، وإذا سألته عنده نوع من السرية والانغلاق، فأعرف أنه عنده انحراف. شوف وانظر إلى يعني ابنك مع من يذهب، إذا جاء إذا راح إلى مكان اعرف أين يذهب، ثم أتيه فجأة وانظر ماذا يفعل. إذا جاء أحد يأخذه فجلس أو فتحدث مع من يأتيه حتى تعرف ماذا يريد، فإن هذه بعض العلامات التي قد يقع فيها الشباب أو البنات، الأبناء أو البنات، فعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا لهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ ولاة أمرنا والعباد من شر هؤلاء ومن غيرهم. وأيضا نسيت قضية، أنا ركزت على المنحرفين من جهة البدع والضلال والإرهابيين والخوارج، يبقى عندنا المنحرفين بسبب المعاصي والذنوب، سماع الأغاني. بينا أولا أن هذا النوع من الانحراف أخف من الانحراف الثاني، ها، لأن هؤلاء شهوات وهؤلاء شبهات. ولكن أيضا بينا أن هؤلاء المنحرفين شهوات إذا تابوا سلعة سهلة لأصحاب الشبهات. طيب، كيف يتوب أصحاب الانحراف بالشهوات؟ بالتوبة والرجوع إلى الله والعمل الصالح والصلاة والزكاة والصدقة ونحو ذلك من الأعمال الطيبة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اتباع الكتاب والسنة أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويجب أن يكون اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: تابع وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومتبوع، ومتبوع للتابع، وهم من جاء من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وتأمل قوله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان، فإن الاتباع بالإحسان أو فإن الاتباع بإحسان أن يكون اتباعا كاملا لهدي السلف الصالح، لا نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء، وإنما المتبع المحسن هو الذي يسير على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ويجتنب ما لم يكونوا عليه. لذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذا من اتبع غير سبيل المؤمنين، غير هدي السلف الصالح، فإنه يضل عن الصراط المستقيم ويتردى في أودية أصحاب الجحيم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير هدي الصحابة رضوان الله عليهم. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحديث يبين الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وأن الطرق التي عن يمينه وعن شماله المعوجة طرق لا تقود إلى الله عز وجل. لذلك أو من بديع ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى قال: الطريق إلى الله عز وجل طويل، وليس الشأن أن تصل إلى نهايته، وإنما الشأن أن تموت وأنت على الطريق، أي لا تنحرف عن هذا الطريق المستقيم يمينا أو شمالا. وموضوع المحاضرة أسباب انحراف الشباب وعلاج هذه الأسباب أو علاجها، وهذه المحاضرة تدور على النقاط التالية: الأولى أهمية هذا الموضوع، الثانية معنى العنوان، والثالثة أسباب انحراف الشباب مجملة والعلاج مجملة، والرابعة الأسباب والعلاج بالتفصيل، والخامسة الخاتمة. أما أهمية هذا الموضوع فتظهر أهميته من جوانب عدة، منها حرص أعداء الله وعلى رأسهم إبليس، كما سيأتي إن شاء الله، حرص أعداء الله على انحراف وإضلال الشباب والترويج لكل ما يفسد عقيدتهم ودينهم ودنياهم. الأمر الثاني مكانة الشباب في المجتمع ودوره في بناء الأمة، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في الاهتمام بالشباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يستوصون بالشباب من طلاب العلم خيرا، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك. فإذا الاهتمام بالشباب ليس أمرا جديدا، بل هو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. والأمر الثالث تأثر عدد لا يستهان به من الشباب بهذا الانحراف. والأمر الرابع أن نسبة عالية من المنحرفين هم من الفئة العمرية ما بين 16 إلى 18 غالبا، ومستواهم الدراسي إما الأمية وإما الابتدائية وإما منقطعون عن الدراسة، مما يدل على أن هذه الشريحة من هذه الأمة يجب على من سهل الله أمره أن يرشدهم لما ينفعهم وما يخرجهم من هذا الانحراف. الأمر الخامس وجود فكر منحرف ومنهج ضال منتشر في أوساط الشباب يروج له عن طريق الجلسات الخاصة وبعض خطب الجمعة وبعض المحاضرات ومواقع الإنترنت وغيرها، فكان لا بد من البيان. قال الحسن رحمه الله تعالى: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. أخرجه الآجري في الشريعة. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالفرشاة لئلا يكون هناك أو لئلا يكون فيها وسخ أو درن، لكن القلب المسكين متروك يشتبه عليه الحق ويلتبس عليه الباطل فلا يهمه ذلك. انتهى. ومراده رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس يهتمون بنظافة وسلامة البدن، وهذا من أمور الدنيا، ولا يهتمون بسلامة القلب وسلامة الفكر من الانحراف ومن الزيغ عن الحق، وهذا من أمور الدين. فلا شك أن الدين أهم من أمور الدنيا. أيضا منها أن هذا الفكر المنحرف يصور للناس بغير صورته الحقيقية، فكان لا بد من بيان حقيقته. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس. يعني انتهى. يعني أن أهل الباطل لو يدعون إلى الباطل بصورته الحقيقية لنفرت عنه النفوس المستقيمة السليمة، ولكن يصورون للناس أنهم على الحق وأن ما هم عليه يوصل إلى الله عز وجل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أيضا من الأمور الداعية إلى ذلك وجود أفراد في هذا المجتمع يعتقدون سلامة هذا الفكر الضال المنحرف، وهذا من العجائب، فإن المنحرفين بانحرافهم في تيه وضلال، ولكن عامة الناس الذين يرون هذه المفاسد وهذه الأضرار وتلك التفجيرات والاعتداءات والإتلاف للأرواح وللأموال، يرون مثل هذه الأمور ويرونه جهادا في سبيل الله ونصرة لدين الله عز وجل. ولا شك أن هذا يدلنا دلالة واضحة على مدى تأثير هذه الأفكار على عامة الناس. أيضا معرفة الأسباب تحمي المجتمع بإذن الله من الوقوع فيها. أما النقطة الثانية وهي معنى انحراف الشباب، فكلمة الانحراف في اللغة كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى انحرف، يقول: الانحراف عن الشيء يقال انحرف عنه ينحرف انحرافا، وحرفته أنا عنه أي عدلت به عنه، ولذلك يقال محارف، وذلك إذا حورف كسبه فميل به عنه، وكذلك وذلك كتحريف الكلام وهو عدله عن جهته. قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن معنى الانحراف بمعنى الميل عن الصراط المستقيم، الميل عن الصراط المستقيم والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انحراف. ويدل عليه قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحديث ابن مسعود السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله أي منحرفة، لأن الصراط الموصل إلى الله عز وجل مستقيم، لأن الصراط الموصل إلى الله عز وجل مستقيم، والسبل الأخرى منحرفة عنه لا تلتقي معه، لذلك كانت غير موصلة إلى الله. لماذا؟ للانحراف. وما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم؟ بمعنى عدم السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الانحراف. وأما الشباب فمعناه أو فالشاب في اللغة العربية يطلق على من بلغ إلى أن يصل إلى عمر 30 أو دون 30، وهناك خلاف بينهم، والنووي رحمه الله تعالى يرجح أن الشاب فيما اختاره النووي أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا هو الشاب. إذن انحراف الشباب، أسباب انحراف الشباب وعلاجها. إذن معنى المحاضرة الأسباب المؤدية إلى مفارقة ومخالفة الشباب للحق. الأسباب لو أردنا أن نختصرها فهي في كلمة واحدة، وهي أن السبب الرئيس في انحراف الشباب الشيطان، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وأما البقية فهم جنده وأعوانه، والسبل والطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الناس، فالسبب الرئيس هو الشيطان. وأما العلاج باختصار فهو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذه كما يقال هي مختصر للكلمة، السبب الرئيس في الشيطان، وسيأتي الدليل على هذا. والعلاج الرئيس هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما التفاصيل في ذلك فقبل أن ندخل فيها فأشير إلى ما ذكره ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى مرجعاً لجميع الأسباب إلى سببين: السبب الأول الشهوات، والسبب الثاني الشبهات. كل من انحرف عن الحق إما لشهوة وإما لشبهة، قال مخلد بن الحسين: ما ندب الله تعالى العباد إلى شيء، ما ندب بمعنى ما أمر أو حث، ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين أو بأحد أمرين، ما يبالي بأيهما ظفر، يعني من العباد، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. الشيطان إذا أمر الله ما أمر الله عز وجل به العباد يأتي الشيطان العبد من بابين: إما من باب الغلو والشدة وتجاوز الحد، وإما من باب التقصير والتفريط والإهمال والتضييع لحدود الله عز وجل. ما يبالي بأيهما ظفر، لماذا؟ لأنك ضللت عن الصراط المستقيم، هذه الجملة أوردها ابن تيمية في بعض رسائله، فقال: ما أحسن ما قاله بعض السلف، فوصفها بأنها جملة حسنة. أما ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان فعلق عليها بتعليق جميل، فقد ذكر أن من مكائد الشيطان للإنسان، قال: ومن كيده العجيب، كيد الشيطان، أنه يشام النفس، يعني ينظر في النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، يعني يشوف العبد هل هو مجد في الطاعة فيأتيه من باب الغلو، هل في تقصير وإهمال وكسل فيأتيه من باب التفريط. قال: حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به، يعني الله أمر بكذا لكن هذا قليل، في زيادة، في أفضل، اسعى إلى أنك ترقى أكثر وأكثر. قال: يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. قال: فيقصر بالأول، يعني في التفريط، ويتجاوز في الثاني أي في الغلو، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. قال ابن القيم: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، يعني وادي الغلو ووادي التفريط. قال: وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن مرجع هذه الأسباب إلى سببين: إما إلى غلو وإما إلى تفريط. والسبب في هذين السببين من؟ الشيطان. السبب في هذين السببين الشيطان. النقطة الرابعة أو العنصر الرابع، سأذكر الأسباب بالتفصيل مع علاج كل سبب، وستكون هذه الأسباب غالبا غير مرتبة، يعني قد يقدم بعضها ويؤخر بعضها لظرف كتابة المحاضرة. طيب، أول سبب إذا أردنا أن نفصل فيه فنأتي للسبب الرئيس، من هو؟ ها، من السبب الرئيس؟ قلنا الشيطان. دائما الناس: أمريكا، أوروبا، إيران. نعم، هذول أعوان الشيطان. لا تغفل عن السبب الرئيسي: داعش، تنظيم القاعدة، جبهة النصرة، أنصار الشريعة، السلفية الجهادية المسلحة. هؤلاء السبب الرئيسي في وقوعهم فيما وقعوا فيه الشيطان، زين لهم أعمالهم وسوء ما هم فيه. أما ما يأتيه من إمداد من أمريكا أو من إيران أو من غيرها، هذا شيء لا ينكر، ولكن ليس هو السبب الرئيس. السبب الرئيس في ذلك الشيطان. انظر إلى قوله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن الله عز وجل كما يقول السعدي رحمه الله تعالى: نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتفي سبحانه وتعالى بنهينا عن اتباع خطواته، أي خطوات الشيطان، حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه. انتهى ما قاله السعدي رحمه الله تعالى. فتأمل قوله عز وجل: إنه لكم، أي الشيطان، عدو مبين، أي ظاهرة عداوته بينة. والسبب في ذلك الحسد، حسد أبانا آدم على ما أنعم الله عز وجل به عليه، وحسد ذريته من بعده على ما تفضل الله عز وجل به وأكرمهم، فتوعد بإضلالهم وضلالهم، كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان أنه أقسم بعزة الله عز وجل أنه يغوي بني آدم، أنه يغوي بني آدم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول الشيطان: سأستمر في إغواء بني آدم الذين فضلتهم علي استكبارا وعنادا وكفرا وجحودا. فأقسم بالله بعزة الله عز وجل على إغواء بني آدم. قال الله عز وجل جوابا عليه: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فإذا هذا يدلنا على أن الشيطان سبب الرئيس في إضلال بني آدم. ومر معنا حديث ابن مسعود وفيه: وهذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وكلنا يذكر الحديث القدسي الذي فيه أن الله عز وجل يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي حرفتهم وأضللتهم عن الحق. لذا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان، وأمرنا بقراءة سورة البقرة، وأيضا أمرنا بالأذكار التي تذهب عنا كيد الشيطان، وأمرنا بعدم الالتفات لوسوسة الشيطان في أحاديث كثيرة، حتى قام بعض الباحثين بكتابة رسالة علمية فقط في الأحاديث النبوية التي وردت في شأن الشيطان إذن هذا هو السبب الرئيس. ومن الأسباب البعد عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، حيث يفهمون نصوص الكتاب والسنة على عقولهم وعلى فهومهم. قبل أن ننتقل للسبب الثاني، ما علاج السبب الأول اللي هو الشيطان؟ ما سبق من الاستعاذة بالله من شره، المحافظة على الأذكار، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، عدم الالتفات إلى وسوسته، امتثال ما ورد في السنة النبوية من الحذر من مكائد الشيطان وأذيته لبني آدم. ولو سلم أحد من الشيطان لسلم الصغار، حتى الطفل حين يخرج ينخسه الشيطان فيستهل صارخا، كما جاء في الحديث: إلا عيسى ابن مريم. جاء عن بعض الصحابة ابن عمر أو ابن مسعود أو غيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنه مر على جارية صغيرة وهي تغني، فقال: لو سلم أحد من الشيطان لسلمت هذه. يعني أن الشيطان يلعب بها وهي صغيرة ليعودها على ما حرم الله. إذن علاج الشيطان أولا بالحذر منه والاستعاذة منه والاستعاذة بالله منه، وقراءة سورة الكرسي وخصوصا آية وقراءة سورة البقرة وخصوصا آية الكرسي، والمحافظة على الأذكار، وامتثال الهدي النبوي في ذلك. إذن السبب الثاني البعد عن فهم السلفي الصالح رضوان الله عليهم، حيث أن هؤلاء يحملون ويفسرون الأدلة على غير ما جاءت به في الكتاب والسنة، وذلك أنهم يحملون تلك النصوص على آرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. لماذا لا يلتزمون بفهم السلف الصالح؟ لأنهم لو التزموا بفهم السلف الصالح لتبينوا خطأهم وتبينوا ضلالهم، ولكن لغلوهم يرون أن منهج السلف الصالح غير صالح، ويرون أن ما عليه السلف الصالح غير ملزم. بعض الناس أستاذ في العقيدة يقول في بعض دروسه، بل يقول في الجرائد ويكتب بالعنوان العريض: فهم الصحابة غير ملزم. إذن فهم من الذي ملزم؟ فهمك أنت؟ فهم رئيس الجماعة؟
فهم زيد ولا عبيد؟ فهم من الملزم؟ فهم الصحابة رضوان الله عليهم هو الملزم، هو الذي ذم الله عز وجل من فارق سبيلهم وخالف نهجهم، هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلكه يكون مع الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فهم من تريد أن تحملنا عليه؟ نحن مأمورون بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع سلف الأمة على وجوب التقيد في فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: الكتاب يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، يتعلمون القرآن ولكن يفهمونه ويتأولونه على غير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنهم سلكوا في ذلك فهم غير فهم الصحابة، فهما هو غير فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدلنا على أن من فهم القرآن على غير فهم السلف فهو هالك، فهو ضال، إلا أن يعود إلى الحق. وأما اللبن فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يعني يسكنون في البادية. طيب، ما العلاج؟ العلاج الرجوع إلى فهم السلف الصالح والعمل به وتقديمه على آراء الرجال، واعتقاد أن ذلك هو سبيل النجاة، واعتقاد أن ذلك هو سبيل النجاة. وفهم السلف الصالح هو صمام الأمان للانحراف، وهو الفيصل والفارق بين الحق والباطل. كل يدعي وصلا بليلة، الحدادية يدعون أنهم سلفية، والسرورية يدعون أنهم سلفية، والمميعة من حلبية وغيرهم، مأربية أو غيرهم، يدعون أنهم سلفية، بل ويدعون أن السلفيين ضلال. يعني ليتهم يرون نفسهم على حق وهم أصلا على باطل، ليتهم يرون نفسهم على حق ويرون أهل الحق على الحق، هذا أهون. ليس أن هذا حق، ولكن هذا أهون، ولكن هم على الباطل ويرون أنفسهم أنهم على الحق ويرون أهل الحق أنهم على باطل، فكان ضلالهم إغراقا في السوء، وكان ضلالهم انحرافا، ويزدادون في الانحراف والبعد عن الحق. ما الفيصل وما الحجة لكل صاحب مقالة؟ فهم السلف وتطبيقهم. الحدادية فيما هم عليه من منهج منحرف، بعد عن العلماء، تبديع وتضليل للعلماء بغير حجة وبرهان، بل وتكفير للأمة. فقد رأينا من الحدادية من يصف علماء السلفية بأنهم زنادقة وأنهم كفار، موجود في الإنترنت. فهل تكفير الأمة، بل هل تكفير خيار الأمة منهجا للسلف الصالح؟ لا والله. والمميعة من حلبية وغيرهم الذين يؤكلون أهل البدع ويشاربونهم ويمدحونهم وينصبون المنجنيق على أهل السنة، فيصفونهم بالشدة وأنهم غلاة التجريح وأنهم فرقوا الأمة وأنهم، فيصفون أهل الحق بأوصاف السوء، هل هذا منهج السلف الصالح؟ لا والله. والسرورية وغيرهم من الجماعات فيما هم فيه من تكفير للأمة كما سيأتينا. فمؤسس السرورية
محمد سرور زين العابدين يقول عن الشيخ بن باز ويقول عن هيئة كبار العلماء التي كان فيها الشيخ بن باز ورحمة الله عليه والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات، يقول إنهم عبيد 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 السلطان، علماء الأمة يوصفون بهذا الوصف. السرورية يرون السلفيين مرجئة. لماذا مرجئة؟ لأنهم يمتثلون نصوص الكتاب والسنة في التعامل مع ولاة الأمر بعدم تكفيرهم والصبر عليهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليهم. هؤلاء مرجئة، هؤلاء المرجئة التزموا نصوص الكتاب والسنة والتزموا فهم السلف الصالح في هذا الباب. فإذن صمام الأمان والفارق بين الحق والباطل فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح. ولذلك انتبهوا يا إخواني، هناك نقطة مهمة لا بد ننتبه إليها، وهي بعض الناس يجعل الرجوع إلى العلماء مطلقا هو صمام الأمان، وهذا خطأ. وإنما الرجوع للعلماء المتقيدين بفهم السلف الصالح، والرجوع للعلماء فيما تقيدوا فيه بفهم السلف الصالح. نحترم العلماء نحبهم، ولكن هل العلماء معصومون؟ لا، قد يصيبون، علماء السنة يصيبون وهذا الغالب في شأنهم، ولكن قد يخطئون. فلا نعلق الحق بهم من حيث هم، الحق نعلقه بمن؟ بالسلف الصالح. واضح؟ وتعليقنا للحق بالسلف الصالح ليس طعنا للعلماء، وإنما هو تعظيم للحق الذي عليه السلف الصالح. وإذا أخطأ العالم فنحترمه، ولكن قوله هذا المخالف للحق لا نقبله، هذا هو منهج السلف الصالح. ولذلك نسمع من بعض الناس الرجوع للعلماء، ارجعوا للأكابر، ارجعوا للأكابر بالكلام، وأما في التطبيق العملي فقد يقدمون قول بعض الأصاغر على العلماء الأكابر، ولا يلتزمون بقول العلماء الأكابر، ولا يتقيدون بآدابهم. لذلك صمام الأمان أين يا إخواني؟ في فهم السلف الصالح. طيب قولنا وقول العلماء الرجوع للعلماء من أسباب النجاة، نقول هو معنى بمعنى الرجوع للعلماء في الحق الذي هم عليه، واضح؟ ولا نقول بأن الرجوع للعلماء في كل أقوالهم هو الحق، انتبهوا. طيب لو قال قائل هؤلاء العلماء يقولون الحق، نقول نعم نحن لا نطعن فيهم، ولكن نحن نتعلق بماذا؟ نتعلق بالرجال أم نتعلق بالحق؟ الحق. نصوص الكتاب والسنة دلتنا على أن الكتاب أن الحق أين؟ في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، واضح؟ ولذلك الكلمة المشهورة التي يرددها العلماء: اعرف الحق تعرف أهله، ولا تعلق الحق بالرجال. أيضا من أسباب الوقوع في هذا الانحراف اتباع الهوى، يعرف الحق ولكن يتبع الهوى عنادا وميلا عن الحق. فالهوى، الهوى كما قال بعض السلف يجعل صاحبه أو يقلب صاحبه في الباطل كما تتقلب الريشة في الهواء. فقيل سمي هوى لأنه يعني يتقلب بصاحبه كما تتقلب كما يقلب الهوى الريشة. وقيل سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في الباطل، أي يسقطه. فاتباع الهوى من أسباب الانحراف عن الحق. نعم وجد بعض الناس، وهذا أمر لابد نقف معه قليلا وننبه عليه سريعا، وهو أن قد يكون هناك عالم على السنة ولكن يخطئ في مسألة ويصر على الباطل فيها في صورة أنه يريد أن يلتزم بالحق. والشباب يشوفون والله يقولون فلان عالم علامة هو على الحق،
فإذا هنا إيش الخطأ؟ أنهم علقوا الحق بالرجل، ما نظروا إلى قوله. ولذلك شيخنا الإمام ربيع المدخلي دائما يكرر عبارة، لاحظوا، انظروا في الأقوال، انظروا في الأدلة، يعني لا تقول والله كلام بازمول أنا مع بازمول، كلام عبيد أنا مع عبيد، كلام زيد أنا مع زيد، كلام ربيع أنا مع ربيع. لا، شيخ ربيع يقول لك لا، بل السلف الصالح يقولون لنا جميعا لا، لا تعلق الحق بالأشخاص. لماذا؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات، الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة من بعد الصحابة، ما تؤمن على الفتنة. لا تجي تقول لي ربيع هذا إمام كل كلامه صحيح، لا، الشيخ ربيع نفسه يقول لك لا، لا تفعل هذا، لست معصوما، قد أخطئ، ما تبين للحق، سبب، قد أخالف وأعاند، سبب. وجدنا هذا، وابن الصلاح والمعلمي وغيرهم والشاطبي وغيرهم من أهل العلم نبهوا، وابن تيمية في مجموع الفتاوى في جزء قتال أهل الردة في تقريبا صفحة 39 أو قبلها أو بعدها، يقول في عبارة في معناها أن بعض العلماء قد يخالف، انتبه لعبارته، في يعني فيما معناها أن بعض العلماء يميل عن الحق، ينحرف عن الحق في صورة إرادة الحق، في صورة إرادة الحق، فيتجاوز الحق إلى الباطل، وهذا من الظلم. إن كان تبين له الحق من الباطل وأصر على قوله، وهو من التأويل الذي قد يعذر به إن ظن نفسه أنه على الحق. الخلاصة من هذا الكلام، من كلام ابن تيمية، والذي أريد أن يعرفه الشباب السلفي، أنه قد يكون هناك عالم على سنة فيقول قولا باطلا، وقد يظهره في صورة الحق، وهذا موجود، وهذا موجود. ولذلك بعض الناس لما يريد أن يجعل أن العلماء كلهم يعني يريدون الحق، ونظن بهم الحق، كل شيء على حق، كله على حق، حتى يمرر الكلام الذي يقولون، هذا أحد رجلين: إما أنه عنده تأويل وحسن ظن وسذاجة، وإما رجل داهية يريد أن يمرر باطلا في صورة حق. واضح؟ لماذا؟ انظروا لكلام السلف كله، وأيضا الشيخ ربيع كما سبق، ما يعلقون إنه كلام فلان كله حق أبدا، إلا الصحابة فإنهم على الحق، من بعدهم يعرض، ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق لم يقبل. واضح؟ ولذلك اتباع الهوى لا نظن يا إخواني فقط في أهل البدع، لا، قد يكون رجل على سنة ويتبع هواه خطأ، إما بتأويل وإما بظلم، لا ابتداء وإما بظلم، فيأتي فيبدع فلان مثلا أو يأمر بهجره. طيب إيش أدلتك؟ ما عنده أدلة، أنا أرى أنه هو على باطل ولا أرى أنه صالح للدعوة. طيب ما الدليل؟ أنا أرى. ما يصلح، هذا مو دليل، لابد أن تبين حجتك. إن كان مثلا عندك حجة بينتها فيقبل منك الجرح المفسر. والجرح المفسر يا إخواني لابد فيه من أمرين: الأمر الأول أن يذكر السبب القادح، والأمر الثاني أن يثبت هذا السبب القادح على المجروح. مثال، قلت مثلا مثال واقعي يعني ذكره العلماء: محمد بن إسحاق صاحب السيرة كذبه بعض العلماء، بعض أهل عصره كذبوه، قال لي طيب لما استفسر لما كذبته؟ قال ادعى السماع من فلانة، وهي لم يعني ما لها مجالس تتصدر، فهو كذاب. الآن الكذب جرح ولا مو جرح؟ جرح. طيب بحث العلماء، والذهبي قال هذا، قال وما يدريك أنه ذهب إليها فسألها من وراء حجاب فأفتته. إذن بين الذهبي أن تكذيبه ليس واقعا، وبالتالي نجا محمد بن إسحاق من جرح التكذيب. واضح؟ فإذا لا نجي نقول والله كذاب جرح مفسر فقط، لا، لابد أن يثبت الكذب على فلان. أذكر واحد من طلبة العلم قال لي أبو الفضل الليبي كذاب، وأنا أعرف أبو الفضل وأعرف تزكية الشيخ ربيع له، فقلت له يا شيخ الله يحفظك كيف كذاب؟ أثبت لي كذبة. ما نعرف الرجل إن شاء الله إلا أنه من الصادقين، ما ندعي العصمة، لكن أثبت لي كذبة. فقال لي كنا في مجلس، فقال في أول المجلس كلام ثم قال في آخر المجلس كلام آخر. فقلت له سبحان الله، يمكن ذهل الرجل، نسي، يمكن أخطأ في العبارة، يمكن أنت ما فهمت، صح ولا لا؟ تكذب مباشرة عشان لأجل أنت رأيت أنه تناقض في القول، معناه أنت من أكبر الكذابين. فكم رأينا لك من كذبات وتناقضات وأقوال باطلة، لو أردنا أن نعمل منهجك عليك لا لجرحناك، ولكن نحن لسنا حدادية، فنعذرك ونقول أنت ظالم في هذا، تريد الحق أو تريد الباطل في صورة الحق، لا تريد الباطل من حيث أنه باطل، تأولت، لسنا حدادية، واضح؟ ولذلك هذه مسألة وقفت معها سريعا أو أطلت فيها قليلا، ربما كنت أريد أن أقف سريعا ولكنها مهمة لكثرة التلبيس فيها. طيب، أيضا من أسباب الانحراف عن الحق، طبعا علاج الانحراف عن الحق ما هو؟ ما هو علاجه؟ تقوى الله عز وجل، التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يراقب الإنسان أقواله وأعماله فإنه محاسب عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كذا ذرة، ها، من يعمل سوءا يجزى به. هذه من الآيات التي ذكر العلماء أنها من الآيات الشديدة، لأن قوله عز وجل من يعمل سوءا تفيد العموم، يفيد العموم، لأنها نكرة في سياق الشرط، قالوا تفيد العموم، فكل سوء يعمله يجزى به من قول أو عمل. أيضا من أسباب انحراف الشباب وجود المندسين في وسط الصف السلفي. ما معنى المندسين؟ يعني أناس يدخلون في وسط الصف السلفي يريدون بذلك يظهرون السنة، ولكن يريدون أن يحرفوا الناس عن الحق، ولكن يريدون أن يحرفوا الناس عن الحق. ومن أخبث هؤلاء المندسين القعدية، والقعدية خوارج، كما قال عبد الله ابن محمد الضعيف، قال قعد الخوارج هم أخبث الخوارج. قال الحافظ ابن حجر القعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، يصورون الناس، يطعنون في الحكام، يطعنون في العلماء، يصفون المجتمع بأنه مجتمع سوء، وأن المجتمع غدا أفضل لو أننا أزلنا السلطان، لو أننا خرجنا على الحاكم. نعم، قد يموت اليوم منا واحد أو مئة إلى مليون مسلم يموت، ها، في سبيل أن يكون غدا أفضل. هكذا فقههم الأعوج ومنهجهم الضال، هؤلاء الخوارج القعدية كما قال عبد الله بن محمد من أخبث الخوارج. لماذا؟ لأن الضرر الحاصل منهم كبير جدا. هؤلاء يجعلهم يؤثرون على شبابنا، يؤثرون على شبابنا في خروجهم إلى العراق وإلى سوريا وإلى مناطق يعني إلى مناطق الخوارج من هذه التنظيمات كداعش أو جبهة النصرة أو غيرها. وسأذكر لكم نصا في هذا نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. انظروا إلى الحسن البصري يقول قيل له ألا تخرج فتغير، ألا تخرج على الحاكم فتغير؟ قال إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. تريدون صلاح الأمة؟ ليس صلاح الأمة في التفجير ولا في التكفير ولا في المظاهرات ولا في الإضرابات ولا في العمليات الإرهابية ولا في قتل الأبرياء أبدا، إنما إصلاح الأمة وصلاحها بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك كانت هذه الخوارج كما وصفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما أشر منهم. بل بذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يعني من قتلهم له جزاء عند الله عز وجل، ومن قتلوه هذا المقتول ظلما فإنه له جزاء عند الله عز وجل، يعني بالخير والجزاء الطيب، وعد من الله عز وجل. طوبى لمن قتلهم ولمن قتلوه. هؤلاء الخوارج القاعدية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق عجيب، قال فيهم لما خرج أولهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لما قسم الغنائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من لم يعدل، من يعدل إذا لم يعدل، إذا لم أعدل، أيأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض؟ فأراد عمر أو خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أشكاله وأصنافه، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود. تأمل هذا الحديث. أولا قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يفيد أن الخوارج خروجهم إيش؟ مستمر، يخرجوا خروجهم مستمر. ففي هذا الحديث وفي هذه الجملة رد على الذين يقولون ما عاد في خوارج، الخوارج كانوا في زمن الصحابة بعد ذلك انتهى، لا تصف الأمة بالخوارج، وهذا خطأ، وهذا تلبيس وتدليس، وهذا تدليس وتلبيس. خوارج موجودون، وسيأتي من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، انظروا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يصف الخوارج رحمه وهو يصف الخوارج وأنهم مندسون في الأمة. قال رحمه الله: الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. ليه؟ لأنهم ما يظهرون القتال، وإنما يثورون العوام. من الضحية؟ العوام. من الضحية؟ شبابنا. هم لما أبناؤهم يخرجون للعراق ولا كذا يتصلون بولاة الأمر: أرجعوا أبناءنا، ويغضبون ويحزنون وأولادهم أبناؤهم ها في درجة عالية، وأبناء الناس لا درجة لهم ولا قيمة لهم. كم من أم لا يوجد لها إلا هذا الولد فأرسلوه إلى ساحات الغدر والخيانة فقتل، وكم من رجل أو أم يحتاجان إلى أولادهم فحرموهم منهم. أما هم في أبنائهم لا يرضون، لو كانوا على حق كانوا هم أول من خرج، لو كانوا على حق لأخرجوا أبناءهم، ولكنهم كذبة فجرة. هؤلاء القعدية الخوارج يثورون الناس. أقرأ عليكم نصا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، حيث قال رحمه الله تعالى، يقول ذكر في البداية والنهاية أن بعض هؤلاء الخوارج قال للشباب: لا تخرجوا من الكوفة جماعات، لا تجهزوا وتخرجون مع بعض، ولكن اخرجوا وحدانا، كل واحد لوحده، لئلا يفطن لكم، تنتبه لكم الولاة، ينتبه لكم أهلكم. قال: فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة، وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر، يعني قابلوهم عند النهر، ليكونوا يداً واحدة على الناس، يخرجوا لوحدهم ثم يجتمعوا في مكان فيخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خرجوا يتسللون الشباب وحداناً لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم أو فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات، يعني خرجوا من كان معي في العصر، اختفى من المغرب ما يدرون إلا بعد فترة، إما تارك لهم رسالة أو اتصال أو صديق أنا رحت ساحات الجهاد هكذا. فخرجوا من بين الآباء، ما في شيء، الولد ما يتكلم، لذلك هم يعلمونهم لا تظهر كلمة واحدة عند أبناء عند أهلك، لأنك لو أظهرت سيمنعونك، هم كفار لا يريدون دين الله أن ينتصر، هم مع هؤلاء الحكام الكفرة الظلمة. فالولد والشاب ربي على أنه ما يظهر هذا الباطل الذي هو عليه، وإلا لو تكلم مع أبيه أن الحكام كفرة وأنك أنت يا أبي كافر، لا يعني سعى والده إلى ماذا؟ إلى إصلاحه. فقال: وفارقوا القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب السماوات، رب الأرض والسماوات، يعني هم رايحين للقتال للجهاد لنصرة دين الله، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب، من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات. لماذا؟ لأنه خروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخروج على الحاكم الشرعي، وقتل للمسلمين والأبرياء. قال: وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات، الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات، والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته، إنه مجيب الدعوات. انتهى. كلام عجيب من الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أيضا له كلام يبين أن هؤلاء الإرهابيين هم خوارج، بل من أخبث الخوارج كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وما جرى اليوم في قوات الأمن، أمن الطوارئ في مدينة عسير وغيرها من قبل، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة فيما بعد، ما جرى اليوم من الأدلة الكثيرة المتكاثرة على ضلالهم وانحرافهم. تأملوا يا إخواني، بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله يقتل فيه هؤلاء الأبرياء غدرا، يفجر، يهدم، يعتدى فيه على الأبرياء، هذا أمر. الأمر الثاني، هؤلاء القوات ماذا يعملون؟ يحرسون الأمة، يقومون على المحافظة على دين الله عز وجل، يصلون، يصومون، ماذا تريدون منهم؟ ما المراد بقتلهم وتفجيرهم؟ لصالح من؟ لصالح من؟ أي دين تريدون أن تنصرونه؟ دين الله؟ دين الله بريء من هذا الأمر. هل هذا منهج يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ أبدا. الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح براء من هذا المنهج الباطل. هم لماذا يفجرون؟ هم أولا اعتقدوا أن الحاكم الشرعي كافر، ثم اعتقدوا أن العسكر الذين يخدمونه كفار، ثم اعتقدوا أن العلماء الذين يفتونهم كفار، ثم اعتقدوا أن الشعب الذين رضوا بهؤلاء الناس كفار. إذن حقيقة الأمر عند هؤلاء أنهم هم الكفار، أنهم يعني عفوا حقيقة الأمر عند هؤلاء أنهم هم المؤمنون وغيرهم هم الكفار. هذا الكلام لا أقوله أنا، قاله الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في كلام معناه. قال بعد القضاء على فتنة الخوارج وحمد الله عز وجل على ذلك، قال: فإن هؤلاء لو مكنوا في الأرض ما تركوا شيخا كبيرا ولا نساء ولا صبيانا ولا شبابا إلا قتلوهم، لأنهم يرون أنفسهم هم المؤمنون وغيرهم هم الكفار. هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. وما قاموا به اليوم من تفجير وما يعرف بالحزام الناسف، هذا أولاً، أول من نادى بالحزام الناسف كما ذكر الإخوان المسلمون أنفسهم، من أول من نادى بهذا؟ ها، من؟ سيد قطب دعا إلى هذا الأمر من جماعة الإخوان. لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة، وكان الكفار يعذبون بعض أصحابه في شدة الظهيرة، ولم يأمرهم أن يقتلوهم غيلة أبدا، وهم كفار. لماذا؟ لأن هذا ليس من دين الله الغدر والخيانة. حتى لما يخاف الرسول أو خاف الرسول من قوم خيانة وبينهما عهد، ما ينبذ العهد ويخالف مباشرة، وإنما ما يخلف العهد ويقاتلهم غيلة، وإنما يرسل إليهم: ترى العهد اللي بيننا وبينكم انتهى، ثم يقاتلهم. وهم كفار، وهؤلاء مؤمنون مسلمون، نحسبهم كذلك، فلماذا يقتلون ولماذا يفجرون؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟ هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بشهادة العلماء تطبق شرع الله عز وجل. هؤلاء العسكر يصومون، يصلون، يزكون، يحمون الناس بعد أمر الله عز وجل. فأي أمر يريد هؤلاء؟ فلا شك أن ما قام به هذا الغادر الخائن، الذي أسأل الله عز وجل أن يجازيه وأن يعني يعامله بما يستحق من غدره وخيانته، لا شك أن هذا غدر وخيانة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل هؤلاء الجنود عنده في الصالحين، وأن يغفر لهم وأن يرحمهم برحمته الواسعة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ جنود هذه البلاد، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من شرهم وغدرهم وكيدهم. والله إن الأمر لا يزداد سوءا، وإن يعني حالهم لهو ظاهر للعيان، وإننا والله لنعجب من بعض أفراد هذا المجتمع، وهم قلة بحمد الله، ممن يمدحهم أو يعتبرهم شهداء. لا شك أن هذا غدر وخيانة، وأن هذا أمر مما يعني لا يوافق الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكلام في قضية ما جرى اليوم متكرر، وإلا في النصوص الشرعية المفيدة لتحريم القتل مشهورة معلومة. وقول الله عز وجل: في من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الموبقات قتل النفس بغير حق، وما جاء يعني أحاديث كثيرة. فهؤلاء هم ذئاب في جثمان إنس. طيب، أيضا من أسباب انحراف الشباب السكوت عن الباطل وأهله. يعني بعض الناس إذا بينت الباطل ويعني نبهتهم إلى أن هذا باطل فلان لا تسمعون له، يقول: يا أخي اترك الناس، لا تتكلم، يعني لا تفرق الأمة. لا، انظروا ما نتج. هؤلاء الشباب الذين قاموا بتفجير أنفسهم، استيقظوا من النوم وقاموا بهذه العمليات الإرهابية والاغتيالات من أحلامهم، ولا من الأسباب استماعهم لدعاة السوء وأهل الباطل. طيب، كيف يحذر الشباب من دعاة الباطل إن لم تنبههم وإن لم تحذرهم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم، وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان. انتهى. وأيضا يقول الإمام ربيع المدخلي رحمه الله حفظه الله تعالى: ما ضاع شباب الأمة وما ضاع الناس إلا بالسكوت على الباطل. وقال أيضا: التحذير من أهل الباطل أمر واجب، لكن يكون بالعلم والحكمة والحجة والبرهان، لا بالسفاهة والطيش، لا بالسفاهة والطيش. يعني يحذر من الباطل بالحكمة، لأن الغرض التحذير من الباطل، ليس المراد من التحذير من الباطل السب والشتم والطيش في الكلام، وإنما يكون بحكمة وعدل وحجة وبرهان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون، لا، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. انتهى. أيضا من أسباب الانحراف الدخول في الفتنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. وكم ضاع من الشباب الذين خاضوا في الفتنة، إذا حصلت فتنة اجتنبها ودعها لأهلها من العلماء، هم الذين يعالجونها بالحكمة وبالطريقة التي تنفع بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. أيضا إذن علاج هذا الأمر تجنب الفتن وعدم الخوض فيها. أيضا من الأسباب الاستكبار عن الحق، من أسباب الانحراف عن الحق الاستكبار عنه وعدم قبوله كما سبق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. ويقول ابن قيم رحمه الله تعالى: من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره، ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. بل الحق يقبل ولو كان الحق قاله بعض أهل الباطل. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في رده على بعض من رد الحق، لأن بعض أهل البدع يقول به، قال: لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب، بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله. انتهى. لا يعني هذا أننا نبحث عن الحق عند أهل الباطل، وإنما المعنى إذا بلغنا الحق ننقاد له. يعني بعض الناس يقول: نسمع من أهل الباطل فنأخذ الحق ونرد الباطل، نقول هذا حق، نقول هذا باطل، ليس منهج السلف الصالح. طيب ما مراد ابن القيم؟ مراده إذا تبين لك الحق تقبله من صغير أو من عدو لك أو من إنسان صاحب باطل، تقبله لأنه حق وبلغك، واضح؟ لا أن تذهب إلى لأهل الباطل وتسمع منه. قال الشيخ ربيع حفظه الله: من علامة السعادة أنك تحرص على الحق وتبحث عنه وتفرح إذا نبهت على خطأك، والحق قد يخفى. قال حذيفة يقول: رجل كنا عند حذيفة رضي الله عنه، فأخذ حصى فوضع بعضه فوق بعض، ثم قال لنا: انظروا ما ترون من الضوء، قلنا: نرى شيئا خفيا، فقال: والله ليركبن الباطل على الحق حتى لا ترون من الحق إلا ترون من هذا، إلا ما ترون من هذا، يعني شيء خفيف، والباطل يظلم على الحق، على نور الحق. أيضا من أسباب الانحراف رفقاء السوء. كلنا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كلنا يعلم هذا، لكن أنبه نفسي وإخواني إلى أن البعض يظن أن الجليس السوء فقط هو صاحب المعاصي الذي يحلق لحيته أو يشرب دخان أو يسمع أغاني، هذا هو جليس السوء فقط. لكن لو جلس ولدي مع مبتدع، مع ضال، أهم شيء أنه مطوع، خلاص ما في شيء، وهذا خطأ. هذا المبتدع، هذا المنحرف، صاحب الفكرة الضال أشد خطراً على ابنك من صاحب المعاصي بالإجماع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا رأيت ابنك يمدح أسامة بن لادن فاعلم أنه منحرف ويجلس مع منحرفين. إذا رأيت ابنك أو ابنتك، الآن المستوى على مستوى الأبناء والبنات، إذا رأيت ولدك ذكراً كان أو أنثى يثني على 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 سوريا وعلى الانقلابات، فاعلم أنه يجالس أناس منحرفين، سواء يجالسهم يعني في الواقع أو يجالسهم في الإنترنت كما سيأتي إن شاء الله. فاحذر وانتبه لابنك من هؤلاء، هؤلاء هم جلساء السوء الذين يربون أبناءنا وبناتنا على الاعتقاد الفاسد. ابني لو مات وهو يسمع الأغاني فأمره أهون، كما يقول الإمام أحمد وغيره، ممن لو مات الرجل على البدعة. قال الإمام أحمد: قبور أهل السنة روضة، وقبور أهل البدعة حفرة. وقال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وذكر بعض السلف أن الشيطان يتصيد الناس بأهل البدع بحسن سمتهم وتواضعهم ولين جانبهم، إنه طيب ويضحك لك ويتبسم، يتصيد الناس به فقلبك يميل معه وتنقاد معه. فالحذر الحذر من أهل البدع، والحذر الحذر من أهل الأهواء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين يطيب قلبه ويلين. وقال الشيخ انتهى. وقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد تارة ييسره لأخلاء، يعني أصدقاء صدق يدعونه للخير، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويعينونه على ما يعجز عنه، وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك. ثم قال: فتش نفسك أنت فأنت بنفسك إذا فتش نفسك أنت فتش نفسك أنت فأنت بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه. إيش الخير؟ السنة ومنهج سلف الأمة واحترام الأمراء والحكام والصبر عليهم ومحبتهم واحترام العلماء، هذا هو الخير الذي يعان عليه. وإذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، فاستمسك بحجزهم وعض عليهم بالنواجذ. وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حقك ولا يبالي هل هلكت أم بقيت، بل ربما يسعى لهلاكك، فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ بالله. لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم، فر منهم فرارك من الأسد. والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدا كالحجر بل يكون ذكيا كالزجاجة، فإنها صلبة ولكن يرى ما وراءها من صفاء، فيكون عنده قوة وصلابة، لكن عنده يقظة بحيث يعرف وكأنما يرى ما ينفعه مما يضره، فيحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره. نسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق. انتهى. فإذن جلساء السوء يحذر منهم ويبتعد عن مجالستهم. ولذلك قال بعض السلف: إن من توفيق الله للشاب أن يوفقه لصاحب سنة. وهنا أنبه على أمر، هذا الأمر ما هو؟ وتنبهوا له. بعض الشباب كان يعني قد يكون مبتلى، يسمع أغاني، فعل أشياء كثيرة من المحرمات، ثم يتوب. لما يتوب في نفسه حسرة، فيصحب الصحبة السيئة اللي هم الخوارج، أناس في ظاهرهم مطوعين ولكن في قلوبهم تكفير للناس، فهو يريد أن يعمل الخير، فما يكون عندهم مثل ما نقول حاجز يمنعه. كل شيء يقولون له هؤلاء يفعله. تريد الجنة؟ تريد حور العين؟ الجنة قدامك، بس حزام ناسف على الجنة مباشرة. حور العين أنسى يعني تقتل نفسك، ها مباشرة تتزوج حور العين. والله معقولة؟ ثواني كنت في بعد عن الله، والله نحتاج لهذا. ولذلك يجب على الآباء إذا تاب أبناؤهم أن يلاحظوهم وأن يعرفوا على يد من تابوا وعلى ومع من يمشون وما هي أفكارهم. لماذا؟ لأن ابنك أو بنتك عند التوبة عجينة سهلة لهؤلاء التكفيريين يقودونهم إلى الهلاك. يعني تخيل رجل يضع حزام ناسف يفجر نفسه أول شيء، كيف يفعل هذا؟ إن لم يخدع بهذا الكلام وإن لم يغرر بمثل هذا الكلام. ولذلك يجب الانتباه لمثل هذه الأمور والحذر. فلذلك هؤلاء الذين يتوبون هم يعني بضاعة سهلة جدا، ويحرصون عليهم، يحرصون على هؤلاء وعلى أن يكون. لماذا؟ لأنه هذا مثل ما نقول ماضي، يعني الماضي أسود، فهو يريد أن يبيضه. وهؤلاء يقولون لا تبييض لك إلا بإيش؟ بالجهاد في سبيل الله. إيش الجهاد في سبيل الله؟ يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقول المقدس التكفيري صاحب كتاب الكواشف الجلية في تكفير السعودية وغيره، يقول يعني نحن سنقتل، وأول من سنقتل هم حكام المسلمين، لا نقتل أمريكا، نقتل أول شيء حكام المسلمين، لأن هؤلاء هم المرتدون. والرسول يقول يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هؤلاء هم الخوارج. واضح؟ فالحذر الحذر. إذن العلاج لهذا الأمر أن تلاحظ ابنك، أن تلاحظ ابنك. طيب أيضا من أسباب الانحراف عن الحق ظهور الأحزاب والجماعات التي تتخذ قرارات وأنظمة وأسس، والحزبية خروج عن وحدة الأمة التي أمر الله عز وجل أن تتحد بها. والتحزب هو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب. والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالتحزب المحمود هو ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم على الحاكم الشرعي القائم. يعني الآن نحن في السعودية حزب، من إمامنا؟ من قائدنا؟ الملك سلمان. نحن حزب معه، جماعة واحدة، ما نخالفه، نسمع ونطيع في غير معصية الله. هذا حزب ممدوح ومحمود، وهو الذي أمرنا به أن نكون مع ولاة أمرهم ولا نفارقهم ولا نخالفهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا نفارقهم ولا قيد شبر. فإن من مات مفارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية. وهذه الجماعة لها حاكم أو لها قائد يبايعونه مع وجود الحاكم القائم، ويسمعون له ويطيعون مع وجود الحاكم القائم، ثم يسعون للانقلاب على الحاكم القائم وإطاحته. هذه التحزبات. ما عندنا تحزبات مثل ما يقال أن هذه التحزبات وهذه الجماعات ظاهرة جيدة لقيادة الأمة ولخروج الخلافة. هذا كلام شيطاني لا قيمة له، هراء. فإن هذه الجماعات وهذه التحزبات وعلى رأسها كما شهد بذلك العلماء والأمراء، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، هم الذين يقومون بهذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهذا الانقلابات وهذه الإضرابات. انظروا مصر، انظروا اليمن، انظروا سوريا، انظروا تونس، في كل مكان الإخوان المسلمين وراءهم، هم الذين أمروهم بذلك. الرسول يقول ويأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، حتى لو كان على معصية يأمرنا بماذا؟ بالصبر. هؤلاء لا، خروج وقتل واغتيال. لماذا؟ يريدون أن ينصروا دين الله عز وجل. طيب كيف تنصرون دين الله؟ أو لماذا تنصرون دين الله؟ قالوا دين الله ما هو مطبق، أنتم أول من لم يطبق دين الله. طيب لماذا تكفرون الحكام؟ قالوا ما يطبقون شرع الله. نقول لهم كذبة، حكامنا بفضل الله يطبقون شرع الله، ولكن أنتم على ميزانكم أنتم كفرة، لأنكم هل طبقتم السنة في هذا الأمر؟ لا أبدا أبدا، ما طبقوا السنة في هذا، بل خالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بعض الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إنهم يعني في الخبث، لا شك أن هذا الكلام يكتب ويقرأه الشاب ويربى على مثل هذا، ماذا نتوقع منه؟ نتوقع منه أنه يعني يفجر يكفر يدمر، لأنه يعني يظن أنه يقتل كافرا ويظن أنه يقتل عدوا لله عز وجل، على هذا يربى الشباب. في جماعات تحفيظ القرآن، في المدارس يربون على هذه الكتب. وكان محمد سرور زين العابدين أو هذه المجلة، كان أذكر أنا في الجامعة طالب أخبرني بهذا، يقول أنا أذهب إلى البريد أستلم مجلة السنة لمحمد سرور زين العابدين. فرحت مرة معاه إلى البريد، كان زميلي في الدراسة، فراح استلم فشفت عددين، قلت له ليش عددين؟ يعني عدد واحد نسختين. فقال لا، واحد لي واحد لشيخ الفلاني، لأنه ما يريد أن تأتي المجلة باسمه. طيب هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم يعلمون أنهم على باطل ويخافون من ذلك. وأيضا من قول يعني من الأقوال في ذلك، قول بعضهم نريد بعد ذلك الحكومة المسلمة ولا نعترف بالأحزاب السياسية، ونريد بعد ذلك أن ينضم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي، فمصر وسوريا والعراق والحجاز وكل شبر أرض فيها مسلم يقول لا إله إلا الله، كل ذلك وطننا الكبير الذي نسعى إلى تحريره وإنقاذه وضم أجزائه بعضها إلى بعض. هذا يقوله حسن البنا، هذا الكلام كلام حسن البنا، قاله في رسائله صفحة 177، يقول هذا الكلام، يقول يعني نريد أن يعني تكون لنا الحكومة المسلمة، يعني يسقطون الحكومة القائمة. وأيضا يقول سيد قطب في الظلال، إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، علما بأنه كانت في الدولة السعودية، ولكن لا يرونها دولة إسلامية. وأيضا يقول سيد قطب، قد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، إلى كلام كثير يقرأه الشباب، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون مثل هذا الكلام ويربون على مثل هذا الكلام. ولا شك أن العلاج بتحذيرهم من هذه الكتب وتحذيرهم من هؤلاء المعلمين، وأيضا من العلاج ذهابهم وسماعهم وقراءتهم لعلماء السنة، وأن يربوهم على الحق. أيضا من أسباب انحراف الشباب الإنترنت، وقد مر معنا، والعلاج في هذا الحذر منه، وأن يراقب الأبناء والبنات، وأن يعني يجلس معهم الأولياء، أولياء أمورهم من الآباء والأمهات أو الإخوة، ويرشدونهم ويبينون لهم ما في هذا الإنترنت من انحراف مخالف للحق. ومن الأسباب، وركزوا على هذا السبب، ومن الأسباب التي توقع الشباب في الانحراف الأناشيد المزعومة بأنها إسلامية، خصوصا الحماسية الثورية الجهادية، والتي يدعي فيها والتي يدعى فيها الشباب إلى جهاد الظلمة من حكام المسلمين، ويدعى فيها الشباب إلى أخذ الثأر من الذين يحاربون الدعاة. فهذه الأناشيد لها أثر كبير في نفسيات الشباب وثورانها، فهي تؤجج فيها روح الانفعالات وتوقد فيها الحماس بلا انضباط. لنأخذ مثالا على ذلك، يقول واحد أو في إحدى الأناشيد، أماه خلي الدمع والتنهيدة، إن ابنك المقبور مات شهيدا، أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي، على درب الأسى مفقود، أنا في جنان الخلد حيا لم أمت، قد صرت خلقا في الجنان جديدة، فأنا حي وربي لم أزل، وأعيش في كنف الإله سعيدا. خذ هذا الآن يعني ينشد والشاب يسمعه، ولاحظ ما فيه من الجزم بأنه سيدخل الجنة، ومن الجزم أنه عنده حور العين، ومن الجزم ومن يعني شيء عجيب من الكذب والافتراء. خذوا عناوين بعض الأناشيد، ثوار كذا من عناوين بعض المقاطع الأناشيد، ثوار فجروهم حيث كانوا وانحروهم، هذا موجود، أنا ما قاعد أكذب، هذا موجود، أناشيد عنوان المقاطع بهذا الشكل، فجروهم حيث كانوا، هذا إذا كان هذا العنوان كيف الأبيات اللي داخلها؟ فجروهم، والله الواحد بيصير إرهابي من الكلمات هذه، قال فجروهم حيث كانوا وانحروهم، ويقول واحد آخر يقول فجر يا استشهادي في أعداء الدين. طبعا في الجماعات والتنظيم الشفرة عندهم إنه أعداء الدين مين؟ الحكام وكذا والظلمة والفجرة إلى آخره. إذن العلاج ماذا؟ أولا بأن نعلم بأن هذه الأناشيد المزعوم بأنها إسلامية قد حرمها العلماء، وتزداد حرمة حين تكون مشتملة على الدعوة إلى الأفكار الضالة المنحرفة، بل هي من قبيل البدع والضلالات. طيب بماذا نستغني؟ بقراءة القرآن، بقراءة الأحاديث، بقراءة الشعر العربي الفصيح. أما هذه الأشعار، ثوار فجروهم، الله يفجر راسهم، فجر يا استشهادي في أعداء الدين، يعني هذه الأناشيد بلا شك أنها ضلال في ضلال، وترى لها تأثير كبير في نفس الشاب، لها تأثير كبير في الحماس والقوة والإقدام، ويبغى يروح ويبغى يفجر. ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه دائما ويأتي في بال كل واحد منا هو: لماذا يقوم هؤلاء الشباب الذين هم من أبناء جلدتنا وعاشوا في أرضنا وتربوا معنا بهذه التخريبات والتفجيرات والتدميرات التي لا تعود على البلاد والعباد بخير ورشاد؟ قد يختلف الجواب من شخص لآخر بحسب ما يفهمه من حال هؤلاء، وخصوصا إذا كانوا كان مؤيدا لهم أو محبا لمنهجهم أو مشفقا عليهم فيلتمس لهم الأعذار. وأقل ما يقولون بكل برودة: اجتهدوا فأخطأوا. لكن تعالوا معي لنقف مع هذه التبريرات ونناقشها سريعا. يعني بعض الناس يقول أرادوا الخير، اجتهدوا فأخطأوا، يريدون نصر الدين الله. نقف مع هذه التبريرات سريعا ونرد عليها سريعا. من التبريرات أن هؤلاء الشباب اجتهدوا فأخطأوا، ويقيسون هذا بقصة من أسامة بن زيد حين قتل ذاك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. طيب، وهذا كلام فيه نظر من وجوه. الوجه الأول نقول: هل قتل الأبرياء من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين محل للاجتهاد والنظر؟ هل ترمير النساء وتيتيم الأطفال محل للتلاعب بها؟ هل هؤلاء الخوارج الجهال من أهل الاجتهاد حتى يقال إنهم اجتهدوا؟ الاجتهاد لابد له من شروط. هل هؤلاء الذين تزعم أنهم اجتهدوا هل هم أصلا أهل اجتهاد؟ لا، ليسوا أهل اجتهاد. أما أسامة رضي الله عنه فاجتهد مرة في قتل رجل كافر اعتصم بالشهادة، فظن أسامة رضي الله عنه إنما قالها ليتقي القتل فقتله، ومع ذلك مع أن أسامة قتله خطأ وظن أنه قالها وهو لا يعتقدها، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. فالرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني يبغى يعتصم عشان لا أقتله، لكي لا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وأسامة إيش؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر عليه. طيب، هل يقال إن هؤلاء الشباب مثل أسامة اجتهدوا فأخطأوا؟ الجواب لا، لأمور. الأول أن أسامة إنما قتله لظنه أنه إنما قالها ليفر من القتل، وهؤلاء الشباب قاموا بقتل المسلمين من العسكر والمدنيين لاعتقادهم أنهم أصلاً كفار، فهم كفروا المسلمين وشتان بين الاثنين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أسامة ولا أنكر عليه؟ أنكر عليه، وهؤلاء يحامون عنهم. هؤلاء يقولون يعني اجتهدوا فأخطأوا، والرسول يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال أقتل، ينكر. هؤلاء يقولون شباب مغرر بهم، يعني أرادوا الخير وطيبين، ترى طيبين. تضحكوا على الناس، تخدعوا الناس، ألا تستحوا من الله عز وجل؟ خديعة ولا ما هي خديعة؟ خديعة. الثالث أن أسامة ندم أو ندم على ما قام به، حتى قال تمنيت أني ما أسلمت قبل ذلك اليوم. أما هؤلاء مقاتلون، الله أكبر، يفخرون بالقتل. هل هؤلاء مجتهدون أم أنهم ذئاب في جثمان إنس؟ هل هؤلاء أهل للاجتهاد أصلا أم أنهم ضلال؟ الرابع أن ما حصل لأسامة كان لرجل واحد، أما هؤلاء فيقتلون جماعات وجماعات. الخامس أن ما قام به هؤلاء الخوارج الإرهابيون شوه صورة الإسلام وجر القدح والطعن في الإسلام والمسلمين، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين بأعيانهم الذين هم كفار خلص، ومع ذلك ما كان يقتلهم. ماذا يقول؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. طيب، ومن الاعتذارات التي نسمعها أن هؤلاء فجروا لما يرونه من فساد ومنكرات ومعاصي منتشرة في المجتمع المسلم، وهذا أيضا كلام فيه نظر ولا يقوم على دليل، بل هو مخالف للأدلة الكثيرة المتواترة التي فيها تحريم قتل الأبرياء بلا ذنب. ثم نقول هل هذه المنكرات الموجودة أشد أم التفجير والتخريب والتقتيل والإساءة إلى سمعة الإسلام والمسلمين؟ هل يزال المنكر بمنكر أشد منه وأكبر منه؟ هذا لا يجوز عند العلماء بالإجماع. ثم نقول أيضا إن حقيقة أمر هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه العمليات التخريبية أنهم ينظرون إلى هذه المعاصي والمنكرات إلى أنها كفر وردة عن دين الله، وهذا هو عين مذهب الخوارج، هذا عين مذهب الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وكف شرهم. أيضا من الاعتذارات التي تثار أن هؤلاء الشباب مغرر بهم من الخارج، يعني مخدوعين، واضح؟ طيب، هذا الكلام فيه إجمال ولا بد من تفصيل. أول أمر مضى معنا أن هؤلاء الشباب بسبب من؟ الشيطان، ثم النفس الأمارة التي انقادت مع هذا الشيطان. طيب، ثم نقول لا شك مما لا شك فيه أن هؤلاء الشباب غرر بهم الشيطان وأصحاب السوء وأصحاب الفكر المنحرف، لكن هؤلاء الشباب ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من تبين له باطل ما تبين له باطل ما كان عليه ورجع إلى الصواب واعتذر، فهؤلاء ينظر ولي الأمر في أمرهم ويحكم في كل بما يناسبه، وهؤلاء التائبون مثل أولئك الخوارج الذين خرجوا على علي فجادلهم ابن عباس فرجع بعضهم وتابوا من قولهم. والقسم الثاني من تبين له الباطل ولكنه مستمر في التخريب والتفجير. كثير ممن أعفي عنه من يعني الموقوفين أمنيا بعد أن يكتب فيهم تقرير إنه من صلح حالهم ويخرجوا يموتوا في عمليات تخريبية. معناه إيش؟ الفساد باق، قلوبهم مشربة بالبدعة، ما يتوبون إلا إن يشاء الله، واضح؟ فهؤلاء لا يقال فيهم أنهم مغرر بهم، هؤلاء يعني أصحاب بدع وضلالات. ثم أيضا لو كانوا مغرر بهم فإنه يجب أن نكفهم عن شرهم وأن نأخذ على أيديهم. وثالثا، من قتل كان في ساعة قتله قد غره الشيطان، فهل يقال لا يقتل أم يقتل كما قتل؟ يعني لو إنسان قتل إنسان ما هو ليس لقضية خروج أو كذا، قتله في حالة غضب أو كذا قتله، الشيطان غرر به ولا ما غرر؟ الحكم يسقط عنه ولا يبقى؟ يبقى. فليس التغرير سبب لسقوط الحكم. طيب، ثم إن قولهم إنهم مخرج بهم إنهم مغرر بهم من الخارج فيه نقص، بل نقول مغرر بهم من الداخل من دعاة السوء، ومن الخارج من الأيدي الخفية التي تعمل في السر لتخريب الشباب. طيب، أيضا من أشنع ما نسمعه في من 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 التبريرات قول بعضهم إن هؤلاء الشباب يعني وقعوا في التفجير وكذا والتكفير بسبب كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولا شك أن هذا الكلام باطل من وجوه. الأول، أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة حارب التكفير بكل صوره، وكتبه شاهدة على ذلك، بل كان يقول أنا لا أكفر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لا أكفر. شيخ الإسلام يقول هذا. ثانيا، أن شيخ الإسلام نفسه محمد بن عبد الوهاب نفسه نسبت إليه في عصره نسب إليه التكفير، فتبرأ من هذه الفرية العظيمة لما نسب إليه أنه يكفر الناس. ثالثا، أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قائمة على اتباع الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، فهي دعوة سلفية صحيحة. فهل في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح تكفير للناس، وهل في الدعوة السلفية تكفير للناس؟ فإن قيل هؤلاء الإرهابيون الخوارج يقرؤون كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويستدلون ببعض أقواله، وكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فما الجواب؟ فالجواب أن هؤلاء يفترون على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل السنة، ويحملون كلامه ما لا يحتمل، وينزلونه على أهوائهم الفاسدة. أوليس هؤلاء الخوارج الإرهابيون يستدلون بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف فيما هم عليه؟ فهل معنى هذا أن القرآن والسنة وآثار السلف فيها ما يدعو إلى التكفير؟ الجواب لا، الجواب لا. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل السنة طافحة بمحاربة التكفير، بريئة من التكفير. مر معنا أن الجماعات هذه تدعي السلفية، سرورية جهادية سلفية مسلحة، جهادية تكفيرية سلفية، كلهم يدعون السلفية، فأين الحق؟ أقول العبرة بالحقائق والمعاني وليس بمجرد التسميات. فمن قال أنا سلفي وهو يكفر الناس ويخرج عليهم فهو خارجي شاء أم أبى، ومن شرب الخمر وقال هذا مشروب الروحي فقد سكر شاء أم أبى. طيب، لعلي أختم بهذا التبرير وأعتذر على الإطالة، وهو قول بعض من هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه العمليات التخريبية كان قصدهم خيرا لكن أخطأوا بالطريقة، وهذا كلام سيء للغاية، إذ أن معناه أن هؤلاء الخوارج الإرهابيين على حق لكن الطريقة خطأ، قصدهم خير على حق لكن أخطأوا في الطريقة. والسؤال هنا، ما الخير الذي أخطأوا فيه؟ أو عفوا، ما الحق والخير المزعوم الذي يدعيه هذا القائل؟ الجواب أن هؤلاء كان قصدهم إزالة ولي الأمر وإسقاطه وتبديل الحاكم وتولي مناصب الحكم، نيتهم الخروج على ولي الأمر، نيتهم قلب نظام الأمر، نيتهم قتل الأبرياء. فأي نية حسنة في ذلك؟ لا تخدع الناس بمثل هذه الألفاظ، ولا ينخدع الناس بمثل هذا الكلام. العوام يتلقفون يقول لك طيبين، نيتهم طيبة بس أخطأوا، هذا خطأ. هذه نية طيبة الذي وصفها العلماء ووصفتها النصوص الشرعية بأنها بدع وضلال وأنها شر مخالفة لشرع الله عز وجل، فلا شك أن هذا تبرير باطل عاطل. يجب على الأمة أن تحارب هذا الفكر، وأن لا تنقاد له ولا تمدحه، وأن على كل ولي أمر، يعني الآباء والأمهات، فكلهم راع وكل مسؤول عن رعيته، ملاحظة أبنائهم وبناتهم ومراقبتهم. ولعلي أختم ببعض الأمور التي يعرف بها الوالد أن ابنه أو بنته عنده انحراف. إذا لاحظت ابنك أو بنتك عنده انعزال عن الأسرة، يحب دائما يقعد لوحده، ودائما من طبعا هو يكون يعني عنده نوع من التطوع، وعنده انغماس في الإنترنت، إذا رأيت نظرة لك أو لأهله نظرة احتقار، طيب فاعلم أنه قد يعني وقع في أمر مريب. إذا رأيت ابنك يطعن في علماء هذه البلاد، العلماء السلفيين الكبار، بن باز، بن عثيمين، الفوزان، ويصفهم بأنهم علماء السلطان، فاعلم أن ابنك عنده انحراف. إذا رأيت ابنك يطعن في ولاة الأمر ويتمنى زوالهم، فاعلم أنه غارق في الانحراف، فحاول أن تنتشله من هذه البيئة. بل لو أردت له الخير فبلغ ولاة الأمر عنه. لماذا؟ يمسكونه، يحاولون إن شاء الله إصلاحه بالتي هي أحسن. أما أن تتركه ثم يأتيك خبره أنه ذهب إلى تفجير أو يأتيك جثة أو كذا، فماذا استفدت؟ لابد من علاج. إذا رأيت ابنك يقرأ الكتب الفكرية، الكتب التي بين العلماء المنطلق والمعوقات لواحد اسمه الراشد محمد أحمد الراشد، أو كتب سيد قطب، أو كتب محمد قطب، أو كتب يوسف القرضاوي، أو كتب حسن البنا، فإن هذه الكتب نص العلماء على أنها كتب يربى عليها الشباب للتفجير والتكفير. يخبرني بعضهم أنه في الثورة الفرنسية أيام الخميني كان الإيرانيون في فرنسا يدرسون في ظلال القرآن، يدرسون في ظلال القرآن وكتب سيد قطب للثورة. طيب إذا رأيت ابنك يعني له اجتماعات مع شباب، وإذا سألته عنده نوع من السرية والانغلاق، فأعرف أنه عنده انحراف. شوف وانظر إلى يعني ابنك مع من يذهب، إذا راح إلى مكان اعرف أين يذهب، ثم أتيه فجأة وانظر ماذا يفعل. إذا جاء أحد يأخذه فجلس أو فتحدث مع من يأتيه حتى تعرف ماذا يريد، فإن هذه بعض العلامات التي قد يقع فيها الشباب أو البنات، الأبناء أو البنات، فعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا لهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ ولاة أمرنا والعباد من شر هؤلاء ومن غيرهم. وأيضا نسيت قضية، أنا ركزت على المنحرفين من جهة البدع والضلال والإرهابيين والخوارج، يبقى عندنا المنحرفين بسبب المعاصي والذنوب، سماع الأغاني. بينا أولا أن هذا النوع من الانحراف أخف من الانحراف الثاني، ها، لأن هؤلاء شهوات وهؤلاء شبهات. ولكن أيضا بينا أن هؤلاء المنحرفين شهوات إذا تابوا سلعة سهلة لأصحاب الشبهات. طيب كيف يتوب أصحاب الانحراف بالشهوات؟ بالتوبة والرجوع إلى الله والعمل الصالح والصلاة والزكاة والصدقة ونحو ذلك من الأعمال الطيبة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.